السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه ليسرنا أن نلتقي في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك في درسنا الذي وعدنا به كل شهر. ومن الموافقات الطيبة أن أول جمعة في هذا الشهر هي أول يوم فيه، فوافقت غرة الشهر وهي أول جمعة، الحمد لله على توفيقه. ثانيا، هناك نكتة طريفة في باب العلم والصبر عليه، وهي أن الشرح في الكتاب المعين عند الشارح قد يطول، ولا يصبر عليه إلا من أراد الله له سعة العلم، سعة العلم والتحقيق فيه. ونضرب مثالا، بما أن كتابنا هذا منتزع من الصحيحين البخاري ومسلم في المتفق عليه، الحافظ كم جلس يشرح الفتح؟ أكثر من 20 سنة، ولكن من ذاك التاريخ إلى الآن والناس عيال على شرحه، لا تجد أحدا من بعد وفاة الحافظ في البخاري وفي مسلم في القسم المتفق عليه يستغني عن الحافظ رحمه الله تعالى. والذي يجعلني أقول هذا الكلام أنني سمعت بعض المقاطع لبعض الجهلة يتكلم على الحافظ ابن حجر رحمه الله وكأنه من أخس الناس وأراذل الناس، ولا يا للأسف هذا موجود في هذه الجوالات التي بين أيدينا. نعم، الحافظ بشر كغيره ويغلط الناس، وكل بني آدم خطأ، ونحن نعرف أغلاطه، وخير منا بما لا يجوز أن نقاس نحن معهم، لأنه لا باب للمقارنة. فأنت تقارن بين شيئين إذا كانت بينهما صفات مشتركة، وإن كان أحدهما يتميز عن الآخر فيصير هذا مشبه وهذا مشبه به. فنحن مع أشياخنا أئمة الهدى الذين أدركناهم وهم مع من قبلهم كذلك لا نقاس بشيء، ومع هذا لم يزالوا يستفيدون من هذا الشرح فتح الباري ويثنون عليه، وقد أثنى عليه الأساطين، أساطين أهل العلم مشرقا ومغربا وشمالا ويمنا، اتفقت كلمتهم على الثناء على هذا. والشاهد أن يأتي مثل هذا الذي ذكرت ينطبق عليه قول الشاعر قديما: ما يضير البحر أمسى زاخرة، الرمى فيه غلام بحجر. وبعضهم يقول سفيه بحجر، على أي الروايتين، إن شئت هذا أو شئت هذا، إن شئت السفه فهو أظهر ما يكون، وإن شئت الصغر غلام فالصغير صغير. على كل حال، المقصود من ذلك أن الحافظ رحمه الله كان يسهر على هذا الكتاب الليالي الطوال، ويتتبع فيه روايات البخاري لفظة لفظة وحرفا حرفا، ويتتبع طرقه من الكتب التي استخرجت عليه أولا، ثم من الكتب التي خرجت مثله ثانيا، ثم يقوم بعد ذلك بالسبر الواسع العظيم في المسانيد والموطئات برواياتها والفوائد والأمالي والمعاجم والمشيخات والأجزاء والمجالس والتواريخ والأنساب، لا يدع كتابا يحتاج إليه إلا وبحث عنه واستفاد منه واقتنص شوارده وجاء بها إليك. سمعت هذا يقول إنه قد أخذ من الكتاب الفلاني سماه ابن الملقن: والله الذي لا إله غيره أنني قارنت حديثا في الفتح وفي ابن الملقن وإذا بالفتح أضعاف مضاعفة. لكن هذا كلام من لا كلام من يهرف بمن لا يعرف، ونحن لسنا نقول هذا الكلام ونريد منه أن نغطي على أخطاء الحافظ أو أشعريته، لا، ولكن الإنصاف إنصاف والعدل عدل، والله سبحانه وتعالى يقول: مع العدو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأنا كلامي معروف في هذا الباب في الحافظ وفي انتقاد النووي رحمه الله رحمهما الله وهو موجود، لكن الانتقاد ورد الخطأ باب، وغمط الناس فضلا عن الاستطالة عليهم بالباطل باب آخر لا يجوز. فالشاهد أن الحافظ كان يحرر كل ما يريد من الشرح ثم يأتي ويعارضه بالطلاب يستنسخونه من أصله الذي كتب ويعارضونه ويقرؤون عليه وهو يصحح ويزيد وينقص ويعدل حتى خرج هذا الكتاب العظيم الذي هو فتح الباري، قرابة 20 عاما أو تزيد، وهو جالس أجهد نفسه رحمه الله في هذا حتى أخرج لنا هذا الشرح العظيم. أمثل هذا يجازى بمثل هذا الكلام السيء؟ لا والله. هذا واحد. ثانيا: يا أيها المتكلم، هذا رجل قد أفضى إلى ربه وسيقف بين يدي رب رحيم، فلما أنت تقف هذا الموقف؟ وهذا يذكرني بمن تكلم في معاوية، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله أو غيره، نسيت من، قال: يا هذا، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية كريم، من هو؟ علي رضي الله عنهم، وأنت وش دخلك بينهم؟ إيش دخلك بينهم؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، فإما أن تقول خيرا وإما أن تصمت. والحاصل أن الشروح معاشر الأحبة، إن كنت تريد يا طالب العلم شرح الموعظة فهذا باب، وإن كنت تريد يا طالب العلم شرح التحقيق على الكتاب بما يناسب الفن، إن كان في الفقه فقها، إن كان في الأصول أصولا، إن كان في اللغة لغة، إن كان في الحديث حديثا، إن كان في علوم الحديث علوم حديث، إن كان في علوم التفسير، وهكذا تريد العلم الذي تخرج بزبدة منه صحيحة مبنية على ما؟ على تحقيق، هذا يحتاج إلى صبر. علم زبدة صحيحة مبنية على ما؟ على تحقيق، لا تخمين وظنون ولعل ولعل. إذا كنت تريد هذا فهذا يحتاج إلى ما؟ إلى صبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. هذا الكتاب أحد شروح البخاري، شرح القسطلاني إرشاد الساري. هذا الكتاب نقشه القسطلاني، وسيأتي لعله مثل هذا السفيه ويتكلم، لا علينا منه. نقشه القسطلاني حرفا حرفا، وقابله على روايته بالإسناد، رواية أبي ذر، ثم بعد ذلك من طريق الغزولي، ثم بعد ذلك جاء إلى اليونينية وظفر منها بمجلد واحد، فقابلها، قابل نسخته هذه الشرح، هذه النسخة شرح القسطلاني، قابله على الجزء الثاني المجلد الثانية من البخاري، قابله حرفا حرفا ويكتبها باللون الأحمر والشرح بالمغاير بالأسود، ويكتب الرموز والروايات. الأول ما وجده بعد قرابة 40 عاما أو نحوها، وجدت يحرج عليها في باب زويلة في القاهرة، فأخذت وجيء بها إليه، ثم أعاد مراجعة الكتاب في القسم الأول وأضاف إليه الثاني الذي كان قد راجع حرفا حرفا. إيش هذا الصبر يا ناس؟ بعد كم 40 سنة أو 50 سنة وهو يتلهف ويتطلب هذا القسم المفقود، فجاءه وراجع عليه القسم المفقود ثم كر معه علامة على الموجود الذي كان قد صححه، فخرجت هذه النسخة، هذه النسخة قبل أن يطبع الفتح، فتح الباري، كانوا يعتمدون على خطيته ويعتمدون على خطية هذا لأنها متقنة غاية الإتقان. هذا الإتقان ما جاء إلا بعد تعب، انظر هذا كم سنة يملي الشرح، وهذا كم سنة ينتظر الجزء المفقود ليقابل عليه حرفا حرفا فيأتي به. فلابد يا أحبة من الصبر، وإن شاء الله تعالى لعلنا نتكلم على ذلك، لابد من الصبر والاحتساب في هذا الباب، فإنك إذا صبرت ظفرت. والمطلوب هنا هو هذا الكتاب العظيم، وهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، فأن تظفر له بشرح محرر متقن قائم على الروايات حرفا حرفا، هذا ما هو سهل. هذا أولا. ثانيا، أنا لا أزعم أني جئت لكم بجديد، أنا من هؤلاء مستفيد، إنما ألخص لكم منهم، ولكن مقصدي أن الإنسان يكسل بنفسه وينشط مع إخوانه. فالحافظ رحمه الله لما كان على هذا النحو الذي ذكرنا استمر على ذلك حتى أتم الكتاب. فحضور المجالس هذه فيها ما؟ فيها شحذ للهمم، وفيها تقوية للعزائم، حتى يخرج الشرح متقنا، وحتى يخرج الشرح محررا. بعض العلماء عالم لكنه انتقد بأنه لا يحرر، وممن ذكر في هذا ابن الجوزي رحمه الله، أنه لا يحرر ماذا؟ ما يصنف، وذلك لكثرة تصانيفه. فتحرير العبارة شيء مهم، ثم إن التحرير هو الذي ينبني على ما؟ على مناقشة الأدلة. فهذا الفن ينبني على الوقوف على الروايات. فمثلا لو جلسنا أنا وأنتم وجاءنا حديث واستغلقت علينا كلمة فيه، نقول لعله يمكن يريد كذا، يمكن يريد كذا. لو كلف كما يقول الحافظ، لو كلف المستنبط أو الفقيه نفسه قليلا في هذا الباب وجمع الروايات لوفر عليه كثيرا من إيش؟ من ماذا؟ من الاستظهارات، لعله يريد كذا، لعله يريد كذا، فيبنيه على ما؟ يبنيه على تحقيق. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين وإياكم.
هذا هو المجلس الثالث في عرض كتاب اللؤلؤ والمرجان على شيخنا الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي وفقه الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإيمان.
شوف، أنا أخذت الدكتوراه أكاديميا، لكني والله ما أحب تطلقها علي. إذا جئنا إلى الرسميات نحن وإياهم حينئذ خلص، أخونا فلان ويكفيني، والله ما أحب ذكرها ولا لفظها أمام اسمي. نعم، والعبرة إنما هو بما؟ بالحقيقة والحقائق بس. فأنت أرجوك لعد تقولها مرة أخرى. نعم،
أحسن الله عليكم ونفع الله بكم وبعلمه
وإياكم.
قال رحمه الله: كتاب الإيمان، باب الإيمان وما هو وبيان خصاله.
نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: وما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم.
نعم، هذا الحديث كما قلنا لكم في لقائنا الماضي يسمى إيش؟ ما؟ أم السنة، لأنه جمع مراتب الدين الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. ماذا بقي؟ كل الدين هذا، الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا هو الإسلام الشامل. فلذلك قيل لهذا الحديث إنه أم السنة، فينبغي الاعتناء به وتحقيقه. ونحن كنا قد بدأنا في لقائنا الماضي أو السابق في الشهر الماضي بالكلام على بعض ألفاظه، واحتجنا إلى أن نثبت أن في هذا الحديث ألفاظ غير موجودة في الحديث المشهور، وهو حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. فاحتجنا إلى أن نراجع أولا روايات البخاري، ثانيا الطرق الأخرى التي خرج منها البخاري ولو لم تكن في الصحيح، لنثبت أنه موجود عند الإمام البخاري ولكن خفي على بعض من خفي عليه. فبدأنا هذه العملية وقلنا إنها إيش؟ الترميم. فاليوم نحن نبدأ من قولنا وبلقائه، وكنا وقفنا عند وبرسله مع الباء، نعود إلى ذلك لنصل السابق باللاحق. قوله وبلقائه يعني بلقاء الله جل وعلا، وهذه الكلمة قد أقحمت بين ركن الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فقيل إنها مكررة، أقحمت كررت. لماذا؟ لأنها داخلة في الإيمان بالبعث فتكون هي مكررة، وذلك لأن البعث هو اللقاء، البعث هو اللقاء، هكذا قيل. والصواب عند النظر إلى روايات هذا الحديث المتعددة وطرقه التي وردت فيها الألفاظ، إذا جمعها الجامع وتأملها فإنه يتبين له يقينا أنها غير مكررة، يتبين له يقينا أنها غير مكررة. وإذا كان كذلك فماذا يقال عنها وعن معناها؟ لأن عندنا الآن البعث وعندنا اللقاء، فإذا كان كذلك ماذا يقال فيها إذا كانت غير مكررة؟ نقول الجواب في هذا سهل، فهي غير مكررة على تفسير أن المراد بالبعث الآتي بعدها هو القيام من القبور، هو القيام من القبور، ويكون معناها ما بعد ذلك. البعث هو القيام من القبور، وبعدها يأتي عندنا اللقاء، يقوم الناس من قبورهم إلى أرض المحشر لرب العالمين، فيكون بعد ذلك إيش؟ اللقاء، فيكون بذلك أو في ذلك الموعد اللقاء بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم أخذ من هذا إثبات رؤية المؤمنين لربهم، إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. قال الحافظ عن هذه، قال وهذا أقوى دليل لأهل السنة على رؤية الله يوم القيامة، اللي هو اللقاء، والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء، وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه جهرة لا يمترون، كما للشمس ضحوا يرى من ما به رمد، هكذا يقول شيخ الشيوخ في جوارته. والمؤمنون
أخذه من أين؟ من هذا، بل عبر عنه بالكلام الحرفي. والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء، ما هو لقاء؟ لفظ اللقاء هذا هو يوم اللقاء، وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه جهرة لا يمترون، كما للشمس صحوا يرى من ما به رمدوا. فهذا يكون اللقاء وذاك يكون البعث. إذا فسرناها هكذا هل في تكرار؟ ماذا تقولون؟ هل في تكرار؟ البعث القيام من القبور، ثم بعد ذلك يحشرون إلى أرض المحشر، ثم يكون ما يكون، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام الذي ورد وصفه به في كتابه العزيز. فيكون حينئذ البعث شيء واللقاء ما بعد البعث، اللقاء ما بعد البعث. وحقيقة هذا التفسير تسعفه الألفاظ الواردة في طرق الحديث الأخرى التي دلت على هذا المعنى، فإنها تسعفه هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث دالة على ذلك، وإذا كان كذلك وجب المصير إليها. وحينئذ إذا وجب المصير إليها تبقى النتيجة الثانية، انقطع كل إيش؟ أجيبه لا بأس، لا ما في اعتراض، انقطع كل احتمال، يحتمل كذا يحتمل كذا يحتمل كذا، صح ولا لا؟ هذا هو، ينقطع كل احتمال. فإنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبلقائه، هنا قال وبالموت وبالبعث بعد الموت. فالإيمان بالموت وبالبعث بعد الموت شيء، الإيمان بالموت شيء، والبعث بعد الموت شيء. الكفار ما هم يؤمنون بالموت، لكن بعدها ما في بعث، نموت وما يهلكنا إلا الدهر، فما عندهم إيمان بما بالبعث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالموت وبالبعث بعد الموت، فهذا الموت هو إيش؟ لا، الموت هو اللقاء، اللقاء إذا دخل انتقل من الدنيا إلى الآخرة يأتي بعده بعد ذلك البعث لملاقاة الله سبحانه وتعالى. وهكذا جاء في حديث أنس النص على هذا، وكذلك جاء في حديث ابن عباس أيضا. فعندنا الآن الطريق الأولى من حديث أبي هريرة، والشواهد من حديثي أنس وابن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الموت، نعم، وبين إيش؟ وبين البعث. فالبعث هنا شيء والموت شيء آخر، هكذا أيضا هنا. فيقال إن اللقاء شيء والبعث شيء آخر. وإذا كان كذلك فإننا حينئذ نتبع تفسير كل لفظة بما جاءت به الألفاظ المختلفة الواردة في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم وبرسله، هذا تقدم معنا الكلام عليه، وقلنا إن الباء هنا هذه رواية من؟ الأصيلي، هذه رواية الأصيلي، وبدونها، وهي كذلك في اليونينية وأريناكم إياها في اللقاء الماضي، تذكرون ذلك؟ نعم، وهي رواية متقلة لصحيح البخاري. وأما بحذف الباء فهذا لغير الأصيلي رحمه الله. راجعت أنا البارحة قبل المجيء إليكم عددا من مطبوعات الصحيح، صحيح البخاري في مكتبتي، وإذا بها في الموضعين جميعا بدون باء. البخاري نفسه عنده بدون وباء الباء في موضع الأول، هذا فيه بالباء، وفي الموضع الآخر بدون كما هو في رواية الأصيلي. وراجعت طبعة دار الرسالة وإذا بها في الموضعين جميعا رسله بدون تفرقة، فلا تدري على ما على أي رواية. ولا تعجلوا علي، عندنا رواية وعندنا مخطوطة، فالآن التحقيق الذي يكون فيه التدقيق أن تقول هذه النسخة الخطية للبخاري هي من رواية فلان فنعتبرها، أما مجهولة ما تدري ما هي، من راويها، من كاتبها، قابلها، سمعها، لا تدري، حينئذ هذا يضعف أهمية هذا المخطوط وقيمة هذا المخطوط. فالشاهد تنظر، وإذا التفرقة عند الذين اعتنوا بالصحيح تجد عندهم بالحرف الواحد يتقنون ذلك. فمثلا هنا، لكن هذه الكتب اليوم أو هذه الطبعات اليوم ما عاد أحد يريد يقرأ فيها كما ترون، ما أحد يريد يقرأ فيها، هذه مثل النمل ما هو النمل الذر الصغير. فمثلا يقول قوله أن تؤمن وبرسله عليهم الصلاة والسلام، وفي رواية غير الأصيل ورسله، وما يكفي هذا، يقول بإسقاط الموحدة، يعني إيش الباء، حتى إذا جاء من ينسخ ما يحرف ولا يصحف، لو أخطأ في اللفظة فالضبط بالحروف يكشف له، يقول بإسقاط الموحدة إلى آخره. فمثل هذا مشى على الصحيح من أوله إلى آخره حرفا حرفا. فلما رجعت كم نسخة وإذا بي الشروح المتقنة هذه تثبت الفروق، وهذه رواية فلان وهذه رواية فلان، المطبوعات هذه التي بين أيدينا لا شيء فيها. فلأجل ذلك الطالب طالب العلم ومن يريد التحقيق لا بد أن يرجع كل لفظ إلى روايته، فهذا الواجب على طالب العلم. لما؟ لأن الكتابة إذا لم يقابل فهو ليس بشيء، ليس بشيء. وقوله عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالبعث كما ذكرنا قبل قليل، وجاء في كتاب التفسير عند المصنف وبالبعث الآخر، وبالبعث الآخر، وقوله الآخر أي الأخير، وهو شبيه بما جاء في حديث عمر المشهور رضي الله عنه عندنا نحفظه، واليوم الآخر، واليوم الآخر هو البعث الآخر الذي ليس بعده شيء. وكثير من تسمعهم أحيانا يقول الآخر، غلط، الآخر لا يقتضي الآخرية المطلقة، الآخر ممكن يأتي بعده آخر ثاني، ممكن يأتي بعده آخر ثالث، هذا خطأ في القراءة، وإنما هو الآخر بكسر المعجمة الخاء، والمراد بذلك اليوم الآخر كما هو في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، والمراد بالإيمان بذلك التصديق بما يقع فيه، التصديق بكل ما يقع فيه من الحساب والميزان وما بعد ذلك، دخول الجنة والنار وما في الجنة لأوليائه وما في النار لأعدائه، والنار حق وجنات النعيم ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد، هذه لأعدائه قد أرصدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلده. فهذا هو الإيمان، وقد جاء ذكر هذه الأمور الأربعة مذكورة بعد كلمة البعث من طريق سليمان التيمي لرواية هذا الحديث. فإذا نحن جئنا به من كيسنا أو من اجتهادنا، أم أنه من طريق الرواية والسمع؟ من طريق الرواية والسمع. وما كان كذلك معاشر الأحبة في الشرح، فإنه لا أحد يستطيع أن يقف أمامك، لأن تأويلك مأخوذ من اللفظ، فهذا هو التأويل الصحيح. بقي عندنا ذكر القدر، هذا حقيقة الركن السادس من أركان الإيمان، لم يرد معنا عند الإمام البخاري ذكر القدر، لم يرد عندنا أو معنا عند الإمام البخاري رحمه الله، فعجزنا أن نجد له لا في الروايات ولا في الطرق طرق الصحيح ذكرا، لكن وجدناه عند الإسماعيلي الذي استخرج على صحيح البخاري من هذه الطريق. والمستخرج عند علماء الحديث ما تعريفه؟ المستخرج ما هو تعريفه أو ما تعريفه؟ هو أن يأتي الراوي إلى الحديث الذي يرويه صاحب هذا الكتاب فيرويه عن طريق شيخه أو شيخ شيخه، تمام؟ تمام؟ ماشي. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي فيه بزيادات، ومن فوائد المستخرجات إيش؟ الزيادات التي ترد في رواياتهم على أصحاب الكتب التي استخرجوا عليها. فقد جاء هذا الحديث وذكر فيه الحج عند من؟ عند الإسماعيلي في مستخرجه، ومستخرج الإسماعيلي من أجمل المستخرجات على صحيح البخاري، وجاءتنا بشارة مؤخرا أنه قد وجد والآن يعمل فيه ولعله يرى النور قريبا. فالحمد لله على فضله وإحسانه جل وعلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا إذا طلع فهو أول مستخرج على البخاري يطبع. أما الإمام مسلم فقد طبع عليه مستخرجان، الأول مستخرج أبي عوانة وحقق رسائل في الجامعة الإسلامية عندنا، وبقي جزء كان مفقودا فوجد في بلد من بلاد الله الواسعة، ثم جيء به من فضل الله إلى الجامعة لأن صاحبه الذي عثر عليه بلغه أنه قد عمل على الاسم على أبي عوانة الإصفرايني في الجامعة، واشتري منه ودفع إلى من يحققه، وأظنه الآن طبع. أما الكتاب الأصل كله الذي وجد هذا عندنا مطبوع. الثاني مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على صحيح مسلم، وهو مطبوع في 4 مجلدات تجارية، وقد أخذ منه جزء لرسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، وصاحبه يقول أحد المشايخ وهو رجل فاضل نعرفه إنه يشتغل على الباقي. الشاهد هذه المستخرجات من فوائدها إيش؟ من فوائدها الزيادات التي يفسر بها أو يقيد بها أو يبين بها ونحو ذلك. فهذا من فوائد المستخرجات، والفوائد كثيرة جدا في المستخرجات، وذكرها علماء المصطلح، منها الزيادة في الصحيح لأنهم يشترطون على شرط الصحيح، فلعل البخاري لم يخرجه لأنه لم يقع له من طريق على شرطه وأنتم ترون حديث عمر الكلام فيه يسير جدا لا يضعفه بشيء، أخرجه مسلم ومسلم صحيح، لكن البخاري لا، ما أخرجه، عدل إلى حديث من؟ إلى حديث أبي هريرة. وقد رممنا حديث أبي هريرة حتى استقامت كل الأمور التي ذكرت فيما في حديث عمر رضي الله عنه، إلا هذا فلم نجده. ولكن ذكر الحافظ أنه في مستخرج الإسماعيلي، وهذه المستخرجات فوائدها عظيمة، وخاصة التي على الصحيح. فإذا كان كذلك فحينئذ يكون هذا الحديث المانع لمن؟ المانع للإمام البخاري من إخراجه، لعله قيام علة عنده ينزل بها الحديث عن شرطه فما أخرجه، حتى ولو كان إيش صحيح كما قلنا لكم سابقا، عيار 18 ذهب وعيار 21 ذهب وعيار 24 ذهب، فالبخاري لا يخرج إلا الأعلى، وإن كان الأول والثاني كلاهما ذهب صافي، لكن هو ما يخرج إلا الأعلى، فلعله قام عنده شيء من ذلك فلم يخرجه. وإذا كان هكذا فحينئذ نكون قد وفينا بما وفينا بأركان إيش؟ أركان الإيمان، ويكون حينئذ البخاري كمن؟ البخاري في روايته كحديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الموضع. وحينها فلا يقال إن الإمام البخاري روايته كما هي هنا إيش ناقصة، لأننا قد تكلمنا في هذا أن هذه النسخة التي نقل عنها من؟ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، لا نعلم ما هي، لا نعلم ما هي. وإذا أردتم أيضا دليلا آخر، انظروا في صحيح البخاري مع الفتح المطبوع الآن حاليا، الحافظ يقول قوله ويشرحه، ترجع للمتن في الأعلى قوله هذا ما هو موجود فيه، فهو مطبوع على أي متن لا تدري، على أي رواية لا تدري، أي مجلد من الفتح الآن خذه اقرأ فيه ستجد هذا الذي ذكرته لك. الحافظ يقول قوله، لأنه الآن عندنا طبعتان شهيرتان لكتاب الفتح، الطبعة الأولى القديمة التي أخرجها سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز، وأكمل بعد ذلك من بعده محب الدين الخطيب إخراجها لما اعتذر الشيخ عن الباقي، أخذ 3 مجلدات ثم اعتذر عن الباقي فأكملها الخطيب. فهذه الطبعة تأتي قوله في أول السطر، وتأتي قوله في آخر أو وسط السطر، وتأتي قوله في آخر السطر. هناك طبعة أخرى جاءت حديثة يعني قرابة 30 سنة ونحو ذلك، بدأت كل لفظ يبدأ بقوله من بداية السطر. فأنت انظر في هذه النسخة أسهل عليك، ستجد أحيانا الحافظ يقول قوله كذا صلى الله عليه وسلم، تجد المتن فوق هذه الكلمة ليست موجودة فيه. هو يشرح على ما؟ يشرح على رواية أبي ذر التي أخذها بالسماع وبالاتصال إلى أبي ذر الهروي، ومنه إلى مشايخه الثلاثة، ومنه إلى الفربري، ومنه إلى البخاري صاحب الصحيح. والفربري قد أتقن الصحيح، ونسخته أتقن النسخ، وهي أكثر النسخ انتشارا. فأما كونها أتقن النسخ فلأن الفربري سمعها مرتين، مرة من فربر من الإمام البخاري، ومرة ببخارى، والثانية أنه عنده نسخة الإمام البخاري بقلمه، بقلم من؟ البخاري، وبعضها بقلم وراقه الذي يملي عليه. يعني أنا الآن مع الشيخ حسن نجتمع على كتابة كتاب، فأكتب وتعبت يقول له كمل، أو يكتب هو ويتعب يقول كمل ويملي علي وأنا أنسخ. هذا موجود من أتقن النسخ. أيضا مثال على هذا، على أن النسخة قد تكون بخطين، من أتقن النسخ في هذا مثال نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله. فإن أتقن النسخ الآن بين أيدينا نسخة من مجلدين كبيرين لاثنين من طلابه، تعاونا عليها، كل واحد نسخ مجلد وقرآها على الإمام الشوكاني، عرضها عليه وأوردا عليه الإشكالات التي أوردت عليهم في بعض الأمور في النيل، نيل الأوطار، وكان هو يجيب عليها على هامش النسخة. هذه النسخة المتقنة، هذه النسخة المتقنة أفادتنا شيئا حينما ظهرت الآن في هذا الإعصار. ما الذي أفادته؟ النسخ القديمة من نيل الأوطار فيها سب الشوكاني لمعاوية وليزيد. يهمنا نحن معاوية رضي الله عنه، ما يمكن أن يفعل هذا الشوكاني، كيف يفعل ذلك وله كتابان في فضائل الصحابة، در الصحابة في فضائل القرابة والصحابة، وتنبيه الغبي في إثبات حق آل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه على الرافضة السبابية للصحابة. أي يتصور من إنسان هذا الكلام يرجع هو بعد ذلك يسب؟ ما يمكن. فلما خرجت هذه النسخة ادعى بعض المحققين أنه حقق طبعته عليها، فقارنتها فوجدت في هذا الموضع السب واللعن، ما يمكن. فلما خرجت النسخة الأخرى صور هذا الموضع، لأن المحقق يعرف قيمة هذا الكلام، صور هذا الموضع من النسخة الخطية التي قرأت على الشوكاني، هذا الموضع وهذا الموضع، موضعان في النيل، صوره تصوير من المخطوطة وجعلها في الهامش، وإذا بالمطبوع الذي فيه السب ليس السب موجودا في المخطوطة التي قرأت على الشوكاني وبخط قلمه التعليق عليها، فعرف أن الثاني حقق، أما الأول حكك، الأول حكك، الثاني نعم حقق، الثاني صادق، وأما الأول فمتشبع. فهذه هي الفوائد يا ناس. يعني مثل هذه القضية هي سهلة، يمكن عند من لا يعيرها سمعا ولا يرعيها اهتماما سهلة، لكن عند العالم تسوى الدنيا، تسوى الدنيا يا أحبة. فالشاهد هذه النسخ التي تكون على هذا النحو متقنة فإن المرء يفرح بها. ونحن عندنا في هذا الحديث هذا الذي ذكرته لكم، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث كما في رواية أبي فروة أيضا ذكر هذه اللفظة، وهي لفظة إيش؟ لفظة إيش؟ نعم، قد جاءت من طريقه لكن عند غيره، فدل ذلك، وأبو فروة له طريق عند البخاري. فالشاهد أن هذه الطرق تعينك على التمييز. وأيضا قد جاءت في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وجاءت في حديث عمر، فلها أيضا شواهد من طرق هؤلاء. والإيمان بالقدر حفظكم الله يتضمن أربعة أمور، يتضمن أربعة أمور. الأول العلم، فتؤمن أيها المؤمن الموحد بأن الله سبحانه وتعالى قد علم علم كل شيء جملة وتفصيلا، سبحانه وتعالى علم علم الأمور كلها جملة وتفصيلا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة، سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض، قد علم ذلك كله أزلا وأبدا، فهو العليم الخبير سبحانه. ثم بعد ذلك تؤمن بالكتابة، بأنه تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهو سبحانه وتعالى يعلم وقد كتب ذلك في الكتاب عنده بعدما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، كما جاء ذلك في حديث ابي هريره في الصحيح رضي الله عنه، والحديث في الصحيح. وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فدل ذلك على ان القلم ايضا كتابته وخلقه بعد ايش؟ بعد العرش. وكان عرشه على الماء، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلي الهمداني، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبله، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من دون فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، وجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد لربنا الرحمن. فالشاهد أن هذه الكتابة هي كتابة المقادير، كتب الله مقادير الخلق قبل أن يكتب، قبل أن يخلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه. قال الله جل وعلا في هذا: إن ذلك في كتاب. الأمر الثالث المشيئة، هذه كلها في القدر، والمشيئة أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يكون شيء إلا بمشيئته، لا يكون شيء إلا بمشيئته، وجميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئته. قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا مبينا ذلك: ويفعل الله ما يشاء. وقال جل وعلا: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليروا وليقترفوا ما هم مقترفون. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه المشيئة هي التي تدل على ما؟ على وحدانية الله، بأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذنه تبارك وتعالى. الرابع من مراتب القدر الإيمان بالخلق. الإيمان بالخلق، والإيمان بالخلق المراد به إيماننا جميعا معاشر الأحبة بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تبارك وتعالى، مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كما قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكما قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكما قال: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، كل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري تبارك وتعالى. فأفعالنا مخلوقة له تبارك وتعالى. قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بالخلق الذي نصت عليه هذه النصوص. بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به. جاء في حديث عمر: تشهد أن لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ حديث عمر المشهور رضي الله عنه: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدلنا هذا على أن المراد بالعبادة هي النطق بالشهادتين، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا لفظنا في الكتاب هنا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وعند مسلم في حديث عمر: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدل ذلك على أن العبادة المراد بها النطق بالشهادتين، وقد جاء ذلك صريحا في بعض طرق هذا الحديث، وهي رواية عثمان بن غياث، حيث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شهادة أن لا إله إلا الله في بعض طرق هذا الحديث. فعندنا هنا قال أن تعبد الله، وفي بعض الطرق الأخرى قال إيش؟ شهادة. فهو مثل حديث عمر ولا لا؟ مثل حديث عمر، مثل حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد جاء ذلك أيضا في حديث أنس بهذا. فعندنا طريق وشاهد، الطريق طريق عثمان بن غياث، وعندنا الشاهد هو حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر رضي الله عنه، وعندنا حديث أنس، حديث أنس. وقوله عليه الصلاة والسلام: وتقيم الصلاة، يعني المكتوبة المفروضة، كما جاء عند مسلم رضي الله عنه في حديث عمر. وقوله: وتصوم رمضان، استدل به من قال: إنه يجوز لنا أن نطلق لفظة رمضان على شهر الصوم بدون أن نضيفها إلى كلمة شهر، لأن بعض العلماء كره أن تقول رمضان، قال لا بد أن تقول شهر رمضان، كما قال الله في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أيضا ذكر الشهر. فكره أن تذكر رمضان مفردا، لا بد من أن تضيفه إلى لفظة الشهر، فلا تقول رمضان وإنما تقول شهر رمضان. وهذا الحديث فيه إيش؟ رد صريح. قال عليه الصلاة والسلام: وتصوم رمضان. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ذكروا أقوال فيها كثيرة، لكن الصحيح أنه يجوز لك أن تقول رمضان، صمت رمضان، جاء رمضان، دخل رمضان، خرج رمضان، ونحو ذلك. ولم يذكر عندنا هنا في هذا الحديث الحج، فهل هو مثل الأول؟ لم يذكر عندنا الحديث هنا في هذا الحديث هنا لفظة الحج، فهل هي مثل الأول؟ يعني القدر، تمام؟ هذا سؤال يرد، الجواب عليه الآن ترونه. وهذا يدل لكلامنا في أول حديثنا، قال بعض أهل العلم: إنما لم يذكر في هذا الحديث الحج ولم يرد فيه ذكر له، لأن الحج حينئذ لم يكن قد فرض، لأن الحج لم يكن قد فرض. أجمل شيء قال الحافظ: وهذا قول مردود بالروايات الأخرى، قول مردود بالروايات. فإذا جئت بالرواية من يستطيع ينطحك؟ ما أحد يستطيع يقابلك. هذا مردود بما ورد في الروايات الأخرى، فقد جاء ذكر الحج في رواية سليمان التيمي، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيه: وتحج وتعتمر، وتحج وتعتمر، بل وفيه زيادة: وتغتسل من الجنابة، وتغتسل من الجنابة، بل وفيه زيادة قال: وتتم الوضوء، وتتم الوضوء. فجاء عندنا في الرواية ولا لا؟ جاء، فذهب وزال الافتراق أنه لعله في ذلك الوقت لم يكن قد فرض الحج، فالرواية بينته. وقد ورد من طرق متعددة في رواية هذا الحديث، حتى إن بعض العلماء استغرب كيف بعد مع هذه الطرق يوجد من يقول إيش؟ لعله لم يفرض. فقال آخرون معتذرين عنهم: ما إما أنهم نسوا، وقفوا عليه لكن نسوا، وإما أنهم وقت الكلام ذهلوا عن ذلك فنقل عنهم هذا الكلام. وعلى كل حال، سواء كان ذا أو ذاك، فالرواية قد جاء فيها ذكر إيش؟ الحج، فيكون حينئذ مثل حديث عمر ولا لا؟ الإسلام الأركان الخمسة موجودة ولا لا؟ ولكن هنا هي موجودة، ففي الرواية الأخرى للبخاري موجودة. ترمم الآن ما يتعلق بالإسلام ولا لا؟ ترمم، وما يتعلق بالإيمان ترمم، وصار مثل سياق حديث عمر ولا لا؟ تماما، إلا لفظة القدر، ولكن وجدناه في مستخرج الإسماعيلي، والمستخرج كما تعلمون ما ذكرناه قبل قليل. فتبين بذلك أن حديث أبي هريرة هنا في أركان الإسلام مثل حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، سواء بسواء، سواء بسواء. طيب، بقي عندنا الإحسان. قال: ما الإحسان؟ قال: ما الإحسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان معاشر الأحبة مصدر الفعل أحسن، يحسن إحسانا، وهو يأتي متعد بنفسه ومتعد بغيره. أما التعدي بنفسه فكقولك: أحسنت القراءة، أحسنت الكتابة، أحسنت التجويد، وهكذا. وأما التعدي بغيره فأن تقول بحرف الجر: أحسنت إليه، إذا أوصلت النفع إليه والبر إليه، أي وجه من وجوه الإحسان. فهذا متعد بنفسه، وهذا متعد بغيره. والمراد بالإحسان هنا الأول، المراد بالإحسان الذي سئل عليه الصلاة والسلام عنه، المراد به المتعدي بنفسه. فالمراد به هنا إتقان العبادة وإحسان العبادة، حينئذ يكون الإحسان هنا متعد بنفسه، المراد به إتقان العبادة، إحسان العبادة، مراعاة حق الله تبارك وتعالى. وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الإحسان مرتبتين: أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأولى مرتبة الطالب، والثانية مرتبة الراهب. فالأول الراغب والثاني الراهب. الأولى مرتبة الطالب، مرتبة الراغب، الثانية مرتبة الراهب. فالأولى أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فهذا هو الطالب. ولذلك قالوا فيه: من راعى المحبوب طلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فمن راعى محبوبه طلبه كأنك تراه. فإن لم يكن هذا، هذه هي المرتبة العليا، فالإحسان عندنا فيه إيش؟ مرتبتان. إن لم، وبعضهم يقول واحدة باعتبارها كلها مراقبة لله، لكن في الحقيقة عند التدقيق تجد الأولى أعلى. فإن الأولى مرتبة الراغب الطالب، الطالب الراغب، وهو المحب الذي قد عمر قلبه بمحبة الله تبارك وتعالى، فكأنه يراه سبحانه وتعالى، ولذلك يطلبه. أما الثانية فعبادة إيش؟ مرتبة الراهب. وهذه المرتبة مرتبة الهرب، مرتبة الهرب، الخوف. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه اللفظة ماذا تستشرفون منها؟ ماذا تشمون فيها؟ ها؟ لا لا لا، يعني من حيث المعنى، الرهبة، الرهبة موجودة شوية زيد، ها؟ ها؟ لا، فيها معنى التخويف والتهديد. شوف، إذا ما كنت تعبد الله كأنك تراه، تراه يراك، يعني خف منه، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة دون الأولى. وإذا كان يراك فاعلم أنك لن تفوته في حال من أحوالك، إذا كان يراك فاعلم أنك لا تفوته في حال من أحوالك. والمراد بذلك إيش؟ التخويف، يعني في الخلوات مثل الجلوات، فإنه يراك ولن تفوته. وإذا كان هكذا فهذه الثانية دون الأولى، وإن كانت كلها من الإحسان، كلها من الإحسان، لكن الأولى، الأولى أعلى. فأرفعهما الأولى، أن يغلب على المؤمن مشاهدة الحق بقلبه، بقلبه. فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، هذا هو. فالبيت هذا إذا عمر بمحبة الله تبارك وتعالى فإنه يقوم بكل شيء مراعاة لمحبوبه الذي يعبده كأنه يراه. وهاتان المرتبتان جميعا، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية التي يستحضر أن الحق مطلع عليه فيخافه في كل ما يعمل وفي كل ما يقول، هاتان الحالتان تثمران معرفة الله حقيقة وخشيته. هاتان الحالتان تثمران معرفة الله، المعرفة الحقيقية وخشيته. فلذلك استحق أهلها معية الله له، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهكذا قد جاء في بعض طرق هذا الحديث: أن تخشى الله كأنك تراه. هذا طريق، أو هذه الطريق هي رواية عمارة ابن القعقاع: أن تخشى الله كأنك تراه. وهكذا قد جاء لها شاهد أيضا من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كهذا تماما. وعليه فالإحسان أعلى المراتب التي جاء ذكرها فيما في حديث أبي هريرة وفي حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في جواب قول جبريل متى الساعة، قال من المسؤول، قول جبريل متى الساعة أي متى قيامها، وقد جاء بهذا اللفظ صريحا متى تقوم الساعة، والمراد بالساعة القيامة. فقال له عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها، ما هنا نافية. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات متى الساعة، فنكس صلى الله عليه وسلم رأسه ولم يجبه، ثم أعاد فلم يجبه، ثم أعاد الثالثة فلم يجبه، ثم رفع بعد الثالثة فقال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والباء في قوله بأعلم زائدة لتوكيد النفي كما نص عليه أهل اللغة. وقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا جاء بعد إظهار شيء من التعجب منه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول سبحان الله سبحان الله، ثم قال 5 لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة، فذكر الجواب هنا. وفي هذا دلالة على أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يجب عليه أن يقول لا أعلم. وقد قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب جبريل هنا، قال المحققون بل أجابه، وهذا هو الصحيح، بل أجابه، فإنه حينما قال لا أعلم هذه إجابة، صح ولا لا؟ يعني أنا ما عندي علم، هذه إجابة، ولو أجابك بما تريد إذا كان عنده علم هذه أيضا إجابة، فهو حينما يقول لك لا أعلم يعني لا علم عندي. وهذا الخلق يجب أن يتصف به المفتي، يجب أن يتصف به المفتي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لجبريل لا أعلم، قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وجبريل نفسه رضي الله عليه الصلاة والسلام قد قال لا أعلم كما جاء في حديث المسند حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأرض، أي البقاع شر وأي البقاع خير وأحب إلى الله، قال لا أعلم، حتى يأتي جبريل فأسأله، فجاء جبريل عليه السلام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعلم حتى آتي ربي فأسأله، ثم رافع عليه وجاء بعدها قال يا محمد إنك سألتني وإني سألت ربي فقال أحب البقاع إليه المساجد وشرها الأسواق. فهذا جبريل بنفسه الآن يقول لا أعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذه إجابة، إن كنت أنت تعلم فأنا أعلم، فهذه إجابة. فهذا دلالة على أنه يجب على العالم إذا كان لا يعلم ما سئل عنه أن يصرح بأنه لا يعلمه، وهذا لا يعيبه، بل على العكس هذا يزيده في قلوب الناس محبة وثقة. أما المحبة فإنهم يعرفون صدقه وعدم جراءته على الله وعلى شرعه، وأما الثقة فإنهم لا يحبون بعد ذلك أن يسألوه إلا هو، لما علموه من خوفه من الله تبارك وتعالى أن يقول عليه بغير علم، والقول على الله بغير علم من أشد الذنوب والآثام. وقد جاء حتى من بعض الإسرائيليات ذكروا الشعبي أن جبرائيل عليه السلام سأل عيسى عليه السلام عن الساعة، ولكن هذا من الإسرائيليات وفي حديث يعني ذكره في هذا الحديث، لأن ما في شرعنا دل عليه، فقد جاء عن الشعبي عن كتب بني إسرائيل أن 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 جبريل عليه الصلاة والسلام سأل عيسى عن الساعة، سأل عيسى عليه الصلاة والسلام عن الساعة. لا، عيسى عليه السلام سأل جبريل عن الساعة فانتفض بأجنحته وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إيش إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقط ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فهنا جبريل انتفض من عظم السؤال الذي سأله إياه، ونحن وإن كان هذا من أخبار بني إسرائيل إلا أن في شرعنا ما يدل عليه، فأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: ما جاء في شرعنا التصريح بأنه حق وصدق هذا نقبله، ما جاء في شرعنا بأنه كذب فهذا نرده، ما لم يأتي في شرعنا هذا ولا هذا فهذا الذي يقال فيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهذا قد ورد معنا فيما أنا رأيت بعض من علق على يعني هذه الروايات في الصحيح وقال ما ينبغي هذه أخبار إسرائيلية. نعم، لكن غفلت عن أخبار بني إسرائيل وأنها ثلاثة أقسام، فهنا يؤيدها ماذا؟ ما في شرعنا، وإذا كان يؤيدها ما في شرعنا ما جاءت بمنكر، فلا يغيب الإنسان عن باله ولا عن ذكره مسائل العلم مربوطة بعضها ببعض، وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره لأن كتب التفسير فيها مظنة الروايات الإسرائيلية. وقوله عليه الصلاة والسلام وسأخبرك عن أشراطها، وجاء في كتاب التفسير عند البخاري نفسه قال ولكن، قال عليه الصلاة والسلام ولكن سأحدثك، ولكن سأحدثك، هنا قال وسأخبرك، هناك في كتاب التفسير في الخمس في سورة لقمان نعم إن الله عنده علم الساعة ذكر هناك قال ولكن سأحدثك، وجاء في رواية أخرى من الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال ولكن لها علامات تعرف بها، وجاء في رواية ثالثة فأخبرني عن أماراتها فأخبره بها، فعلم أن سؤاله يعني بعد ذلك قال ولكن سأحدثك، جاء هناك أن هذا التحديث بسبب إيش؟ بسبب سؤال جبرائيل عليه السلام قال ولكن أخبرني إيش؟ عن أماراتها، فقال عليه الصلاة والسلام وسأخبرك، فالقطعة الأولى من السؤال سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقوله هنا مختصرا ولكن إيش؟ سأحدثك، أو ما هو روايتنا هنا وسأخبرك، هذا كأنه جاء في جواب لسؤال حذف وهو قوله ولكن أخبرني عن أماراتها، فقال له عليه الصلاة والسلام إخبارا بهذه الأمارات. وجاء في رواية أخرى أيضا رابعة أو ثالثة لا أدري العد عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها، فقال جبريل أجل، فقال جبريل أجل. وهذه الرواية الأخيرة تعكر على التي قبلها وتحتاج إلى إجابة، فيكون الجمع بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول فقال جبريل أجل فأخبرني عن أماراتها، وبهذا تتسق الروايات كلها، تتسق الروايات كلها. وفي هذه الروايات كم هي عندكم؟ ثلاثة أو أربع؟ أربع. هذه الروايات فيها قوله عليه الصلاة والسلام سأخبرك، وفي بعضها إيش؟ سأحدثك، وفي بعضها نبأتك عن أماراتها، إن شئت نبأتك عن أماراتها فقال أجل. هذه الألفاظ التي وردت هنا استدل بها علماء المصطلح، استدل بها علماء المصطلح طبعا في التحقيق غير الإصطلاح، استدل بها علماء أو بعض علماء المصطلح في أن التحقيق أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، كلها سواء، كلها سواء. إذن كيف فرق المحدثون؟ قالوا هم يعلمون ذلك، لكنهم فرقوا وجعلوا هذا اصطلاحات بينهم، لما أخذ بالسماع من الشيخ شيء، ولما قرئ على الشيخ شيء، ولما كان بالإجازة شيء، فهذا اصطلاح، وإلا هم يعلمون أنها بمعنى واحد. وقد أشار إلى هذا البخاري في كتابه، في كتاب العلم، فالتحديث والإخبار والإنباء كله بمعنى واحد، وإنما غاير بينها علماء المصطلح أو علماء علوم الحديث لأمور يريدونها اصطلاحا منهم. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا ولدت، قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولدت الأمة ربها، التعبير بإذا فيه إشعار بتحقق الوقوع. إذا ولدت الأمة ربها، هذا من أشراط الساعة ومن علاماتها، فسيقع لما سيقع، سيقع. فإذا هنا نعم فيه نعم، كما تقول إذا تفوقت أكرمتك، فأنت تجتهد لحصول التفوق، لأنه سيلزمه حينئذ إيش؟ إيش؟ الإكرام. ففيه إشارة إلى ذلك بتحقق. وقد جاء عندنا هنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولدت الأمة ربها، وعند البخاري أيضا في التفسير ربتها، وهو المشهور في رواية، في رواية عمر رضي الله عنه بتاء التأنيث، إذا ولدت الأمة ربتها، يعني المرأة. وعلى كل حال هذا على القول بأن التأنيث هنا للمرأة، مع أن اللغة العربية تحتمل هذا وهذا، وسنبينه إن شاء الله. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها. وجاء أيضا في رواية أخرى من طرق هذا الحديث إذا رأيت الإماء تلد أربابهن، وجاء أيضا في بعض طرقه إذا رأيت المرأة تلد ربها، تلد ربها. والمراد بالرب هنا هو المالك والسيد، والمعنى كما تعلمون حصول الغزو والفتوحات وحصول السبي، حصول السبي، فيسترق المسلمون من هؤلاء السبايا ثم يستولدها أو يطأها فتلد ربها أو ربتها أو ربتها. وهذا القول قول أكثر العلماء، أكثر العلماء، وذكروا أقوالا لكن هذا هو الظاهر في الحقيقة، وإن كان قد قيل غير ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، أي تفاخروا في تطويل البناء، رعاة الإبل البهم في البنيان، والإبل البهم بضم الراء، رعاة بضم الراء، رعاة بضم الراء جمع راع، مثل قول القضاة وقاض. وأما البهم فبضم الباء هكذا، فبضم الباء هكذا عندنا. وفي الرواية الأخرى للأصيل البهم، البهم. وحقيقة الفتح يعني البهم إنما هو إلى الشياه، وأما البهم فيطلق على العظام الكبار وهي الإبل، ومثلها أيضا الفرس يقال لها إيش؟ بهم. قالت زوجة الزبير بن العوام ترثيه وتذم عمرو بن جرموز، قالت في أبياتها المشهورة غدر ابن جرموز بفارس بهمة، هنا لا الباء بالفتح، بفارس بهمة بالفتح سوى الإبل، فأطلقت على الخيل الفتح، فقالت غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء، وكان غير معرض. يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائش الرعش البنان ولا اليدي. كم من معارك خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع الفدفدي. والله ربك إن ظفرت إن قتلت لمسلما ويروى مؤمنا حلت عليك عقوبة المتعمدي. وقولها يا ابن فقع الفدفدي يعني يا سيء الأصل يا رديئه، فإن الفقع أنواع، ومنه فقع الفدفد. الفقع هو الكمأة، فقع الفدفد يكون أكثره تراب فما تستطيع أكله، يعني أصله إيش؟ خسيس، فشبهته في أصله بفقع الفدفد. فالشاهد البهم والبهم، فالبهم يطلق على الإبل فقط، وأما البهم فيطلق على الشاء ويطلق على ما سواه حتى الخيل، حتى الخيل بالفتح. وإنما يأتي البهم المراد بها السود، المراد بها السود، الإبل السود، وهي في لسان العامة اليوم، عوام أهل الإبل في عصرنا يسمونها المجاهيم، المجاهيم بالمين، مأخوذة من الجهمة وهي السواد، مأخوذة من الجهمة وهي السواد. فهذه الإبل السود شر عند العرب، وخير الإبل عند العرب حمر النعم التي جاء وصفها في الحديث. وهل نقف؟ طيب خلاص، لأني رأيتك جئت والإمام هو الذي يملك الوقت في هذا. فقوله عليه الصلاة والسلام الإبل البهم يعني إذا رأيت الأعراب، الأعراب يتطاولون في البنيان، سواء كانوا أصحاب إبل أو كانوا أصحاب إيش؟ أو كانوا أصحاب بهم وهي الشياة، إذا رأيتهم يتطاولون في البنيان فإن هذا من علامات الساعة. وهذا قد وجد عندنا في هذه البلاد وفي غيرها، ولا شك أن هذا فيه دلالة على أن الفقير الضعيف الأعرابي الذي لا يعرف شيئا من البنيان أصبح يتطاول فيه، وهذا دلالة على انقلاب الأمور، فمن بيوت الشعر إلى ما؟ إلى التطاول في البناء، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان كذلك فإن هذا من الآيات التي قد تحققت وحصلت، فدل هذا أيضا على قرب الساعة. وهذا إنما هو في العلامات الصغيرة، أما في العلامات الكبيرة التي بعدها أزفت الآزفة فهذه لم تأتي بعد ولم نرى شيئا منها، ونسأل الله ألا يدركنا شيئا من ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد ما نؤخره إلى لقاء آخر مع الحديث الذي يليه، ولأن الحديث الذي يليه وما بعده في هذا الباب كله بمعناه، نأخذ فقط منه موضع الشاهد بإذن الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن أغادر أريد أن أقرأ عليكم الذي وعدتكم به في هذا الكتاب. انظروا، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحسن علي ابن شيخ الإسلام ومحدث الشام تقي الدين بن محمد ابن أبي الحسين أحمد بن عبد الله اليونيني الحنبلي رحمه الله تعالى بضبط رواية الجامع الصحيح، وقابل أصله الموقوف بمدرسة أبقى أص بسويقة خارج باب زويلة من القاهرة المعزية، الذي قيل فيما رأيته بظاهر بعض نسخ البخاري الموثوق بها وقف مقرها برواق الجبرتي من الجامع الأزهر بالقاهرة. ثم تكلم على ذلك إلى أن قال: وهو في جزئين فقد الأول منهما بأصل مسموع على الحافظ أبي ذر الهروي وبأصل مسموع على الأصيلي، وبأصل الحافظ مؤرخ الشام أبي القاسم بن عساكر، وبأصل مسموع على أبي الوقت، وهو أصل من أصول مسموعاته في وقف خانقاه السميساطي بقراءة الحافظ أبي سعيد العبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني بحضرة سيبويه وقته الإمام جمال الدين بن مالك بدمشق سنة 76، وحضور أصلي سماع الحافظ أبي محمد المقدسي وقف السميساطي، وقد بالغ رحمه الله في ضبط ألفاظ الصحيح جامعا فيه روايات من ذكرنا راقما عليه ما يدل على مراده. فعلامة أبي ذر الهرويها، وعلامة الأصيلي صاد، وعلامة ابن عساكر الدمشقي شين، يعني اختلاف الروايات أو الزيادات شين، وأبي الوقت ضاء. ولمشايخ أبي ذر الثلاثة الحموي والمستملي، الحموي حاء والمستملي ست والكشمي هنها، فما كان من ذلك بالحمرة يعني باللون الأحمر فهو ثابت في النسخة التي قرأها الحافظ عبد الغني المقدسي على الحافظ أبي عبد الله الأرتاحي بحق إجازته من أبي الحسن الفراء الموصلي عن كريمة عن الكشميهني، وفي نسخة أبي صادق. واستمر في ذلك الذي يهم، استمر في ذلك إلى أن قال رحمه الله تعالى: وكان الجمال بن مالك، نعم، وقد اعتنى بذلك اليونيني رحمه الله تعالى، وأتقن فيما حرر وأحكم، ولقد عول الناس عليه في روايات الجامع لمزيد اعتنائه وضبطه ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة ممارسته، حتى إن الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنه قابله في سنة واحدة 11 مرة في سنة واحدة، تمام؟ ثم قال: ولكونه ممن وصف بالمعرفة الكثيرة والحفظ التام للمتون والأسانيد، يعني من؟ اليونيني الحنبلي. كان الجمال بن مالك النحوي لما حضر عند المقابلة المذكورة إذا مر بلفظ من الألفاظ مما ما يتراءى أنه مخالف لقوانين العربية، قال للشرف اليونيني: هل الرواية فيه كذلك؟ يعني هكذا ورد نص الرواية؟ فإن أجابه بأنه منها شرع ابن مالك في توجيهه من حيث اللغة حسب إمكانه، ومن ثم وضع كتابه المسمى بشواهد التوضيح. ولقد وقفت على فروع المقابلة على هذا الأصل الأصيل، فرأيت من أجلها الفرع الجليل الذي لعله فاق أصله، وهو الفرع المنسوب للإمام المحدث شمس الدين محمد بن أحمد المزي الغزولي، وقف التنكزية بباب المحروق خارج القاهرة، المقابل على فرعي وقف مدرسة الحاج مالك وأصل اليونيني المذكور غير مرة، بحيث إنه لم يغادر منه شيئا كما قيل. فلهذا اعتمدت في كتابة متن البخاري في شرح هذا عليه، ورجعت في شكل جميع الحديث وضبطه إسنادا ومتنا، ذاكرا جميع ما فيه من الروايات وما في حواشيه من الفوائد المهمات. ثم وقفت في يوم الاثنين 13 جمادى الأولى 1900 بعد ختمي لهذا الشرح على المجلد الأخير منه من أصل اليونيني المذكور، ورأيت بحاشية ظاهر الورقة الأولى ما نصه، سمعت ما تضمنه هذا المجلد من صحيح البخاري بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين اليونيني رضي الله عنه وعن سلفه، وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها، فكلما مر بهم لفظ وإشكال بينت فيه الصواب وضبطت على ما اقتضاه علمي بالعربية، وما افتقر إلى بسط عبارة وإقامة دلالة أخرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام مما يحتاج إليه من نظير وشاهد ليكون الانتفاع به عاما والبيان تاما إن شاء الله. وكتبه محمد بن عبد الله بن مالك حامدا لله تعالى. ماذا قال القسطلاني؟ قلت: وقد قابلت متن شرحي هذا إسنادا وحديثا على هذا الجزء المذكور من أوله إلى آخره حرفا حرفا، وحكيته كما رأيته حسب طاقتي، وانتهت مقابلتي له في العشر الأخير من محرم سنة 1997 نفع الله به. ثم قابلته عليه مرة أخرى، فعلى الكاتب لهذا الشرح وفقه الله تعالى أن يوافقني فيما رسمته من تمييز الحديث متنا وسندا من الشرح واختلاف الروايات بالألوان المختلفة. إذا كتبت أحمر اكتب أحمر، إذا كتبت غير ذلك اكتب غير ذلك، وضبط الحديث متنا وسندا بالقلم كما يراه. ثم رأيت بآخر هذا الجزء المذكور ما نصه بلغ مقابلة، قال إلى أن قال ثم وجد الأصل الجزء الأول من أصل اليونيني المذكور ينادى عليه للبيع بسوق الكتب، فعرف وأحضر إلي بعد أزيد من 50 عاما، 50 سنة وهو يتلهف إليه، بعد 50 لقوا هذا الجزء الضايع يباع فاشتروه وجاءوا به إلى من؟ إلى القسطلاني. قال فقابلت عليه متن شرح هذا فكملت مقابلتي عليه جميعا حسب الطاقة ولله الحمد، إلى آخر ما قال. فكتب اعتني بها على هذا النحو ينبغي أن يعتنى بها. فهذه رواية اليونيني هي موجودة هنا من فرع الغزولي، أما عن مشايخ أبي ذر الثلاثة فهذه التي أريتكم إياها في اللقاء السابق، رأيتموها في اللقاء السابق، وهذه هذا داخلها كما ترون. وهذه التي قلت لكم في اللقاء الماضي كان شيخنا الشيخ حماد رحمه الله يقول عنها المصحف، لأنها متقنة حرفا حرفا، إذا كتب أحمر يكتب أحمر، كتب أخضر يكتب أخضر، كتب أسود يكتب أسود. هذه أتقن نسخة مطبوعة أعلمها أنا على وجه الأرض الآن للبخاري. أما صحيح مسلم فأتقن نسخة أعرفها مطبوعة على وجه الأرض هي هذه، هي هذه التي ترون، وهي طبعة الدار العامرة كما ترون. لكن الناس ما يستطيعون الآن، ما عاد يبغون هذه الطبعات يقرؤون فيها، وما علموا أنها الزبد الصافي تأكله على التمر الحلو. وأما المطبوعات في الغالب هذه التي خرجت فالغالب عليها أنها تجارية، سين شين لام، ما هي سين ما هي شين؟ طيب رواية فلان، لكن ما إتقانها، ما درجتها من الضبط والإتقان؟ إنسان 50 سنة وهو يتلهف ويقابلها، وهناك سنين وهو يقابلها عليها مرتين حرفا حرفا، هذا هو الضبط وإلا فلا. وهذا حفظكم الله من حفظ الله جل وعلا للسنة النبوية أولا، ثم للصحيحين ثانيا. هذه الطبعات، هذه الطبعة والتي قبلها عن صحيح مسلم، هذه صححها علماء، وكل واحد ممن صححوها مفتي مذهبه، شيخ المالكية في زمانه، شيخ الحنفية في زمانه، شيخ الحنابلة في زمانه، شيخ الشافعية في زمانه، مشايخ المذاهب علما وإتقانا، هم الذين عكفوا على ما؟ على تصحيحها وضبطها بأمر السلطان عبد الحميد في الأول وفي الثاني. فاجتمع لها العلماء أول ما جاءت المطابع إلى البلاد العربية. فمثل هذه هي الأصول التي إيش؟ التي ينبغي أن يعتمد طالب العلم عليها في الروايات، في رواية البخاري ورواية مسلم وهكذا. من سنن أبي داود النسخة التي ظهرت في طبعة دار التأصيل، وهكذا في سنن النسائي الصغرى المجتبى الطبعة التي ظهرت في دار التأصيل لابن أبي الصيف، نسخة القاضي العلامة ابن أبي الصيف اليمني في القرن السادس، كان يرحل إليه من كل مكان لتسمع عليه إيش نسخته، اعتنى بها وجودها مثل ما اعتنى اليونيني بصحيح البخاري. أما الترمذي فإلى الآن الأخذ فيه والرد كثير، وابن ماجه أقرب وأحسن نوعا ما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع في العمر فأعطيكم منها من النسخ الذي يستحق أن يعض عليه بالنواجذ ويشدد عليه باليدين. فإذا تم ذلك كان بين يدي طالب العلم أصل مضبوط من الأمهات يناطح به الجبال. وهذا فيه أعظم رد أيضا، وهي القضية الثالثة على الذين يطعنون في السنة النبوية. انظر إلى علمائنا كيف أتعبوا أنفسهم وأذهبوا أوقاتهم، لكنها لم تذهب، أجرهم فيها عند الله، حفظوها بالحرف. سمعتم الآن ولا لا؟ سمعتم؟ بالحرف قبلها باللون، ويقول لك اكتب كما كتبت، حمرة حمرة أو غير ذلك غير ذلك، لا تغير لأنني هكذا نقلتها. فإذا كان حفظوها لك بزيادة الواو وبزيادة الباء وبزيادة الراء وبحذف الراء، أيقال إن السنة لم تحفظ؟ هذا فيه أبلغ رد على هؤلاء المتهوكين. وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه ليسرنا أن نلتقي في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك في درسنا الذي وعدنا به كل شهر. ومن الموافقات الطيبة أن أول جمعة في هذا الشهر هي أول يوم فيه، فوافقت غرة الشهر وهي أول جمعة، الحمد لله على توفيقه. ثانيا، هناك نكتة طريفة في باب العلم والصبر عليه، وهي أن الشرح في الكتاب المعين عند الشارح قد يطول، ولا يصبر عليه إلا من أراد الله له سعة العلم، سعة العلم والتحقيق فيه. ونضرب مثالا، بما أن كتابنا هذا منتزع من الصحيحين البخاري ومسلم في المتفق عليه، الحافظ كم جلس يشرح الفتح؟ أكثر من 20 سنة، ولكن من ذاك التاريخ إلى الآن والناس عيال على شرحه، لا تجد أحدا من بعد وفاة الحافظ في البخاري وفي مسلم في القسم المتفق عليه يستغني عن الحافظ رحمه الله تعالى. والذي يجعلني أقول هذا الكلام أنني سمعت بعض المقاطع لبعض الجهلة يتكلم على الحافظ ابن حجر رحمه الله وكأنه من أخس الناس وأراذل الناس، ولا يا للأسف هذا موجود في هذه الجوالات التي بين أيدينا. نعم، الحافظ بشر كغيره ويغلط الناس، وكل بني آدم خطأ، ونحن نعرف أغلاطه، وخير منا بما لا يجوز أن نقاس نحن معهم، لأنه لا باب للمقارنة. فأنت تقارن بين شيئين إذا كانت بينهما صفات مشتركة، وإن كان أحدهما يتميز عن الآخر فيصير هذا مشبه وهذا مشبه به. فنحن مع أشياخنا أئمة الهدى الذين أدركناهم وهم مع من قبلهم كذلك لا نقاس بشيء، ومع هذا لم يزالوا يستفيدون من هذا الشرح فتح الباري ويثنون عليه، وقد أثنى عليه الأساطين، أساطين أهل العلم مشرقا ومغربا وشمالا ويمنا، اتفقت كلمتهم على الثناء على هذا. والشاهد أن يأتي مثل هذا الذي ذكرت ينطبق عليه قول الشاعر قديما: ما يضير البحر أمسى زاخرة، أرمى فيه غلام بحجر. وبعضهم يقول سفيه بحجر، على أي الروايتين، إن شئت هذا أو شئت هذا، إن شئت السفه فهو أظهر ما يكون، وإن شئت الصغر غلام فالصغير صغير. على كل حال، المقصود من ذلك أن الحافظ رحمه الله كان يسهر على هذا الكتاب الليالي الطوال، ويتتبع فيه روايات البخاري لفظة لفظة وحرفا حرفا، ويتتبع طرقه من الكتب التي استخرجت عليه أولا، ثم من الكتب التي خرجت مثله ثانيا، ثم يقوم بعد ذلك بالسبر الواسع العظيم في المسانيد والموطئات برواياتها والفوائد والأمالي والمعاجم والمشيخات والأجزاء والمجالس والتواريخ والأنساب، لا يدع كتابا يحتاج إليه إلا وبحث عنه واستفاد منه واقتنص شوارده وجاء بها إليك. سمعت هذا يقول إنه قد أخذ من الكتاب الفلاني، سماه ابن الملقن، والله الذي لا إله غيره أنني قارنت حديثا في الفتح وفي ابن الملقن، وإذا بالفتح أضعاف مضاعفة. لكن هذا كلام من لا، كلام من يهرف بمن لا يعرف، ونحن لسنا نقول هذا الكلام ونريد منه أن نغطي على أخطاء الحافظ أو أشعريته، لا، ولكن الإنصاف إنصاف والعدل عدل، والله سبحانه وتعالى يقول مع العدو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأنا كلامي معروف في هذا الباب في الحافظ وفي انتقاد النووي رحمه الله رحمهما الله، وهو موجود، لكن الانتقاد ورد الخطأ باب، وغمط الناس فضلا عن الاستطالة عليهم بالباطل باب آخر لا يجوز. فالشاهد أن الحافظ كان يحرر كل ما يريد من الشرح، ثم يأتي ويعارضه بالطلاب يستنسخونه من أصله الذي كتب ويعارضونه ويقرؤون عليه، وهو يصحح ويزيد وينقص ويعدل حتى خرج هذا الكتاب العظيم الذي هو فتح الباري، قرابة 20 عاما أو تزيد، وهو جالس أجهد نفسه رحمه الله في هذا حتى أخرج لنا هذا الشرح العظيم. أمثل هذا يجازى بمثل هذا الكلام السيء؟ لا والله. هذا واحد. ثانيا، يا أيها المتكلم، هذا رجل قد أفضى إلى ربه وسيقف بين يدي رب رحيم، فلما أنت تقف هذا الموقف؟ وهذا يذكرني بمن تكلم في معاوية، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله أو غيره، نسيت من، قال يا هذا، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية كري، من هو؟ علي رضي الله عنهم، وأنت وش دخلك بينهم؟ إيش دخلك بينهم؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، فإما أن تقول خيرا وإما أن تصمت. والحاصل أن الشروح معاشر الأحبة، إن كنت تريد يا طالب العلم شرح الموعظة فهذا باب، وإن كنت تريد يا طالب العلم شرح التحقيق على الكتاب بما يناسب الفن، إن كان في الفقه فقها، إن كان في الأصول أصولا، إن كان في اللغة لغة، إن كان في الحديث حديثا، إن كان في علوم الحديث علوم حديث، إن كان في علوم التفسير، وهكذا، تريد العلم الذي تخرج بزبدة منه صحيحة مبنية على ما؟ على تحقيق، هذا يحتاج إلى صبر. علم زبدة صحيحة مبنية على ما؟ على تحقيق، لا تخمين وظنون ولعل ولعل، إذا كنت تريد هذا فهذا يحتاج إلى ما؟ إلى صبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. هذا الكتاب أحد شروح البخاري، شرح القسطلاني إرشاد الساري، هذا الكتاب نقشه القسطلاني، وسيأتي لعله مثل هذا السفيه ويتكلم، لا علينا منه، نقشه القسطلاني حرفا حرفا وقابله على روايته بالإسناد رواية أبي ذر، ثم بعد ذلك من طريق الغزولي، ثم بعد ذلك جاء إلى اليونينية وظفر منها بمجلد واحد، فقابلها، قابل نسخته هذه الشرح، هذه النسخة شرح القسطلاني، قابله على الجزء الثاني المجلد الثانية من البخاري، قابله حرفا حرفا ويكتبها باللون الأحمر والشرح بالمغاير بالأسود، ويكتب الرموز والروايات. الأول ما وجده، بعد قرابة 40 عام أو نحوها وجدت يحرج عليها في باب زويلة في القاهرة، فأخذت وجيء بها إليه، ثم أعاد مراجعة الكتاب في القسم الأول وأضاف إليه الثاني الذي كان قد راجع حرفا حرفا. إيش هذا الصبر يا ناس؟ بعد كم؟ 40 سنة أو 50 سنة وهو يتلهف ويتطلب هذا القسم المفقود، فجاءه وراجع عليه القسم المفقود، ثم كر معه على ما؟ على الموجود الذي كان قد صححه، فخرجت هذه النسخة، هذه النسخة قبل أن يطبع الفتح، فتح الباري، كانوا يعتمدون على خطيته ويعتمدون على خطية هذا، لأنها متقنة غاية الإتقان. هذا الإتقان ما جاء إلا بعد تعب، انظر هذا كم سنة يملي الشرح، وهذا كم سنة ينتظر الجزء المفقود ليقابل عليه حرفا حرفا فيأتي به. فلا بد يا أحبة من الصبر، وإن شاء الله تعالى لعلنا نتكلم على ذلك، لا بد من الصبر والاحتساب في هذا الباب، فإنك إذا صبرت ظفرت. والمطلوب هنا هو هذا الكتاب العظيم، وهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، فأن تظفر له بشرح محرر متقن قائم على الروايات حرفا حرفا، هذا ما هو سهل. هذا أولا. ثانيا، أنا لا أزعم أني جئت لكم بجديد، أنا من هؤلاء مستفيد، إنما ألخص لكم منهم، ولكن مقصدي أن الإنسان يكسل بنفسه وينشط مع إخوانه. فالحافظ رحمه الله لما كان على هذا النحو الذي ذكرنا استمر على ذلك حتى أتم الكتاب. فحضور المجالس هذه فيها ما؟ فيها شحذ للهمم، وفيها تقوية للعزائم، حتى يخرج الشرح متقنا، وحتى يخرج الشرح محررا. بعض العلماء عالم لكنه انتقد بأنه لا يحرر، وممن ذكر في هذا ابن الجوزي رحمه الله، أنه لا يحرر ماذا؟ ما يصنف، وذلك لكثرة تصانيفه. فتحرير العبارة شيء مهم، ثم إن التحرير هو الذي ينبني على ما؟ على مناقشة الأدلة. فهذا الفن ينبني على الوقوف على الروايات. فمثلا لو جلسنا أنا وأنتم وجاءنا حديث واستغلقت علينا كلمة فيه، نقول لعله يمكن يريد كذا، يمكن يريد كذا. لو كلف كما يقول الحافظ، لو كلف المستنبط أو الفقيه نفسه قليلا في هذا الباب وجمع الروايات لوفر عليه كثيرا من إيش؟ من ماذا؟ من الاستظهارات، لعله يريد كذا، لعله يريد كذا. فيبنيه على ما؟ يبنيه على تحقيق. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين وإياكم.
هذا هو المجلس الثالث في عرض كتاب اللؤلؤ والمرجان على شيخنا الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي وفقه الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإيمان.
شوف، أنا أخذت الدكتوراه أكاديميا، لكني والله ما أحب تطلقها علي. إذا جئنا إلى الرسميات نحن وإياهم حينئذ خلص، أخونا فلان ويكفيني، والله ما أحب ذكرها ولا لفظها أمام اسمي. نعم، والعبرة إنما هو بما؟ بالحقيقة والحقائق بس. فأنت أرجوك لعد تقولها مرة أخرى. نعم
أحسن الله عليكم ونفع الله بكم وبعلمه
وإياكم.
قال رحمه الله: كتاب الإيمان، باب الإيمان وما هو وبيان خصاله.
نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: وما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم.
نعم، هذا الحديث كما قلنا لكم في لقائنا الماضي يسمى إيش؟ ها؟ أم السنة، لأنه جمع مراتب الدين الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. ماذا بقي؟ كل الدين هذا: الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا هو الإسلام الشامل. فلذلك قيل لهذا الحديث إنه أم السنة، فينبغي الاعتناء به وتحقيقه. ونحن كنا قد بدأنا في لقائنا الماضي أو السابق في الشهر الماضي بالكلام على بعض ألفاظه، واحتجنا إلى أن نثبت أن في هذا الحديث ألفاظ غير موجودة في الحديث المشهور، وهو حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. فاحتجنا إلى أن نراجع أولا روايات البخاري، ثانيا الطرق الأخرى التي خرج منها البخاري ولو لم تكن في الصحيح، لنثبت أنه موجود عند الإمام البخاري، ولكن خفي على بعض من خفي عليه. فبدأنا هذه العملية وقلنا إنها إيش؟ الترميم. فاليوم نحن نبدأ من قولنا: وبلقائه. وكنا وقفنا عند وبرسله مع الباء، نعود إلى ذلك لنصل السابق باللاحق. قوله: وبلقائه، يعني بلقاء الله جل وعلا. وهذه الكلمة قد أقحمت بين ركن الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فقيل إنها مكررة، أقحمت، كررت. لماذا؟ لأنها داخلة في الإيمان بالبعث، فتكون هي مكررة. وذلك لأن البعث هو اللقاء، البعث هو اللقاء، هكذا قيل. والصواب عند النظر إلى روايات هذا الحديث المتعددة وطرقه التي وردت فيها الألفاظ، إذا جمعها الجامع وتأملها فإنه يتبين له يقينا أنها غير مكررة، يتبين له يقينا أنها غير مكررة. وإذا كان كذلك فماذا يقال عنها وعن معناها؟ لأن عندنا الآن البعث وعندنا اللقاء، فإذا كان كذلك ماذا يقال فيها إذا كانت غير مكررة؟ نقول: الجواب في هذا سهل، فهي غير مكررة على تفسير أن المراد بالبعث الآتي بعدها هو القيام من القبور، هو القيام من القبور، ويكون معناها ما بعد ذلك. البعث هو القيام من القبور، وبعدها يأتي عندنا
اللقاء، يقوم الناس من قبورهم إلى أرض المحشر لرب العالمين، فيكون بعد ذلك إيش؟ اللقاء، فيكون بذلك أو في ذلك الموعد اللقاء بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم أخذ من هذا إثبات رؤية المؤمنين لربهم، إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. قال الحافظ عن هذه، قال: وهذا أقوى دليل لأهل السنة على رؤية الله يوم القيامة، اللي هو اللقاء، والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء، وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه جهرة لا يمترون، كما للشمس ضحوا يرى من ما به رمد، هكذا يقول شيخ الشيوخ في جوارته. والمؤمنون أخذه من أين؟ من هذا، بل عبر عنه بالكلام الحرفي: والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء. ما هو لقاء؟ لفظ اللقاء هذا هو يوم اللقاء، وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه جهرة لا يمترون، كما للشمس صحوا يرى من ما به رمدوا. فهذا يكون اللقاء، وذاك يكون البعث. إذا فسرناها هكذا، هل في تكرار؟ ماذا تقول؟ هل في تكرار؟ البعث القيام من القبور، ثم بعد ذلك يحشرون إلى أرض المحشر، ثم يكون ما يكون، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام الذي ورد وصفه به في كتابه العزيز. فيكون حينئذ البعث شيء، واللقاء ما بعد البعث، اللقاء ما بعد البعث. وحقيقة هذا التفسير تسعفه الألفاظ الواردة في طرق الحديث الأخرى التي دلت على هذا المعنى، فإنها تسعفه هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث دالة على ذلك، وإذا كان كذلك وجب المصير إليها. وحينئذ إذا وجب المصير إليها تبقى النتيجة الثانية: انقطع كل إيش؟ أجيبه لا بأس، لا ما في اعتراض، انقطع كل احتمال، يحتمل كذا يحتمل كذا يحتمل كذا، صح ولا لا؟ هذا هو، ينقطع كل احتمال. فإنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبلقائه، هنا قال: وبالموت وبالبعث بعد الموت. فالإيمان بالموت وبالبعث بعد الموت شيء، الإيمان بالموت شيء، والبعث بعد الموت شيء. الكفار ما هم يؤمنون بالموت، لكن بعدها ما في بعث، نموت وما يهلكنا إلا الدهر، فما عندهم إيمان بما بالبعث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالموت وبالبعث بعد الموت، فهذا الموت هو إيش؟ لا، الموت هو اللقاء، اللقاء إذا دخل انتقل من الدنيا إلى الآخرة، يأتي بعده بعد ذلك البعث لملاقاة الله سبحانه وتعالى. وهكذا جاء في حديث أنس النص على هذا، وكذلك جاء في حديث ابن عباس أيضا. فعندنا الآن الطريق الأولى من حديث أبي هريرة، والشواهد من حديثي أنس وابن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الموت، نعم، وبين إيش؟ وبين البعث. فالبعث هنا شيء، والموت شيء آخر، هكذا أيضا هنا. فيقال إن اللقاء شيء، والبعث شيء آخر. وإذا كان كذلك فإننا حينئذ نتبع تفسير كل لفظة بما جاءت به الألفاظ المختلفة الواردة في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم وبرسله، هذا تقدم معنا الكلام عليه، وقلنا إن الباء هنا هذه رواية من؟ الأصيلي. هذه رواية الأصيلي وبدونها، وهي كذلك في اليونينية وأريناكم إياها في اللقاء الماضي، تذكرون ذلك؟ نعم، وهي رواية متقلة لصحيح البخاري. وأما بحذفها، بحذف الباء، فهذا لغير الأصيل، لغير الأصيل رحمه الله. راجعت أنا البارحة قبل المجيء إليكم عددا من مطبوعات الصحيح، صحيح البخاري في مكتبتي، وإذا بها في الموضعين جميعا بدون باء. البخاري نفسه عنده بدون وباء الباء في موضع الأول، هذا فيه بالباء، وفي الموضع الآخر بدون كما هو في رواية الأصيلي. وراجعت طبعة دار الرسالة وإذا بها في الموضعين جميعا رسله بدون تفرقة، فلا تدري على ما، على أي رواية. ولا تعجلوا علي، عندنا رواية وعندنا مخطوطة، فالآن التحقيق الذي يكون فيه التدقيق أن تقول هذه النسخة الخطية للبخاري هي من رواية فلان فنعتبرها، أما مجهولة ما تدري ما هي، من راويها، من كاتبها، قابلها، سمعها، لا تدري، حينئذ هذا يضعف أهمية هذا المخطوط وقيمة هذا المخطوط. فالشاهد تنظر، وإذا التفرقة عند الذين اعتنوا بالصحيح تجد عندهم بالحرف الواحد يتقنون ذلك. فمثلا هنا، لكن هذه الكتب اليوم أو هذه الطبعات اليوم ما عاد أحد يريد يقرأ فيها كما ترون، ما أحد يريد يقرأ فيها، هذه مثل النمل ما هو النمل، الذر الصغير. فمثلا يقول قوله أن تؤمن وبرسله عليهم الصلاة والسلام، وفي رواية غير الأصيل ورسله، وما يكفي هذا، يقول بإسقاط الموحدة، يعني إيش الباء، حتى إذا جاء من ينسخ ما يحرف ولا يصحح، لو أخطأ في اللفظة فالضبط بالحروف يكشف له، يقول بإسقاط الموحدة إلى آخره. فمثل هذا مشى على الصحيح من أوله إلى آخره حرفا حرفا. فلما رجعت كم نسخة وإذا بالشروح المتقنة هذه تثبت الفروق، وهذه رواية فلان وهذه رواية فلان، المطبوعات هذه التي بين أيدينا لا شيء فيها. فلأجل ذلك الطالب، طالب العلم ومن يريد التحقيق، لا بد أن يرجع كل لفظ إلى روايته، فهذا الواجب على طالب العلم. لما؟ لأن الكتابة إذا لم يقابل فهو ليس بشيء، ليس بشيء. وقوله عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالبعث كما ذكرنا قبل قليل، وجاء في كتاب التفسير عند المصنف وبالبعث الآخر، وبالبعث الآخر، وقوله الآخر أي الأخير، وهو شبيه بما جاء في حديث عمر المشهور رضي الله عنه عندنا نحفظه، واليوم الآخر، واليوم الآخر هو البعث الآخر الذي ليس بعده شيء. وكثير من تسمعهم أحيانا يقول الآخر، غلط، الآخر لا يقتضي الآخرية المطلقة، الآخر ممكن يأتي بعده آخر ثاني، ممكن يأتي بعده آخر ثالث، هذا خطأ في القراءة، وإنما هو الآخر بكسر المعجمة الخاء، والمراد بذلك اليوم الآخر كما هو في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، والمراد بالإيمان بذلك التصديق بما يقع فيه، التصديق بكل ما يقع فيه من الحساب والميزان وما بعد ذلك، دخول الجنة والنار وما في الجنة لأوليائه وما في النار لأعدائه، والنار حق وجنات النعيم ولا نقول تفنى ولذا الآن تفتقد هذه لأعدائه قد أرصدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلده. فهذا هو الإيمان، وقد جاء ذكر هذه الأمور الأربعة مذكورة بعد كلمة البعث من طريق سليمان التيمي لرواية هذا الحديث. فإذا نحن جئنا به من كيسنا أو من اجتهادنا أم أنه من طريق الرواية والسمع؟ من طريق الرواية والسمع. وما كان كذلك معاشر الأحبة في الشرح، فإنه لا أحد يستطيع أن يقف أمامك، لأن تأويلك مأخوذ من اللفظ، فهذا هو التأويل الصحيح. بقي عندنا ذكر القدر، هذا حقيقة الركن السادس من أركان الإيمان، لم يرد معنا عند الإمام البخاري. ذكر القدر لم يرد عندنا أو معنا عند الإمام البخاري رحمه الله، فعجزنا أن نجد له لا في الروايات ولا في الطرق طرق الصحيح ذكرا، لكننا وجدناه عند الإسماعيلي الذي استخرج على صحيح البخاري من هذه الطريق. والمستخرج عند علماء الحديث ما تعريفه؟ المستخرج ما هو تعريفه أو ما تعريفه؟ هو أن يأتي الراوي إلى الحديث الذي يرويه صاحب هذا الكتاب فيرويه عن طريق شيخه أو شيخ شيخه، تمام؟ تمام؟ ماشي. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي فيه بزيادات، ومن فوائد المستخرجات إيش؟ الزيادات التي ترد في رواياتهم على أصحاب الكتب التي استخرجوا عليها. فقد جاء هذا الحديث وذكر فيه الحج عند من؟ عند الإسماعيلي في مستخرجه، ومستخرج الإسماعيلي من أجمل المستخرجات على صحيح البخاري، وجاءتنا بشارة مؤخرا أنه قد وجد والآن يعمل فيه ولعله يرى النور قريبا. فالحمد لله على فضله وإحسانه جل وعلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا إذا طلع فهو أول مستخرج على البخاري يطبع. أما الإمام مسلم فقد طبع عليه مستخرجان، الأول مستخرج أبي عوانة وحقق رسائل في الجامعة الإسلامية عندنا، وبقي جزء كان مفقودا فوجد في بلد من بلاد الله الواسعة، ثم جيء به من فضل الله إلى الجامعة لأن صاحبه الذي عثر عليه بلغه أنه قد عمل على الاسم على أبي عوانة الإصفرايني في الجامعة، واشتري منه ودفع إلى من يحققه، وأظنه الآن طبع. أما الكتاب الأصل كله الذي وجد هذا عندنا مطبوع. الثاني مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على صحيح مسلم، وهو مطبوع في 4 مجلدات تجارية، وقد أخذ منه جزء لرسالة الدكتورة في الجامعة الإسلامية، وصاحبه يقول أحد المشايخ وهو رجل فاضل نعرفه إنه يشتغل على الباقي. الشاهد هذه المستخرجات من فوائدها إيش؟ من فوائدها الزيادات التي يفسر بها أو يقيد بها أو يبين بها ونحو ذلك. فهذا من فوائد المستخرجات، والفوائد كثيرة جدا في المستخرجات، وذكرها علماء المصطلح، منها الزيادة في الصحيح لأنهم يشترطون على شرط الصحيح، ومن فلعل البخاري لم يخرجه لأنه لم يقع له من طريق على شرطه وأنتم ترون حديث عمر الكلام فيه يسير جدا لا يضعفه بشيء، أخرجه مسلم ومسلم صحيح، لكن البخاري لا، ما أخرجه، عدل إلى حديث من؟ إلى حديث أبي هريرة، وقد رممنا حديث أبي هريرة حتى استقامت كل الأمور التي ذكرت فيما في حديث عمر رضي الله عنه، إلا هذا فلم نجده. ولكن ذكر الحافظ أنه في مستخرج الإسماعيلي، وهذه المستخرجات فوائدها عظيمة، وخاصة التي على الصحيح. فإذا كان كذلك فحينئذ يكون هذا الحديث المانع لمن؟ المانع للإمام البخاري من إخراجه، لعله قيام علة عنده ينزل بها الحديث عن شرطه فما أخرجه، حتى ولو كان إيش صحيح. كما قلنا لكم سابقا، عيار 18 ذهب، وعيار 21 ذهب، وعيار 24 ذهب، فالبخاري لا يخرج إلا الأعلى، وإن كان الأول والثاني كلاهما ذهب صافي، لكن هو ما يخرج إلا الأعلى، فلعله قام عنده شيء من ذلك فلم يخرجه. وإذا كان هكذا فحينئذ نكون قد وفينا بما وفينا بأركان إيش؟ أركان الإيمان. ويكون حينئذ البخاري كمن؟ البخاري في روايته كحديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الموضع. وحينها فلا يقال إن الإمام البخاري روايته كما هي هنا إيش؟ ناقصة، لأننا قد تكلمنا في هذا أن هذه النسخة التي نقل عنها من؟ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، لا نعلم ما هي، لا نعلم ما هي. وإذا أردتم أيضا دليلا آخر، انظروا في صحيح البخاري مع الفتح المطبوع الآن حاليا، الحافظ يقول قوله ويشرحه، ترجع للمتن في الأعلى قوله هذا ما هو موجود فيه، فهو مطبوع على أي متن لا تدري، على أي رواية لا تدري، أي مجلد من الفتح الآن خذه اقرأ فيه ستجد هذا الذي ذكرته لك. الحافظ يقول قوله، لأنه الآن عندنا طبعتان شهيرتان لكتاب الفتح، الطبعة الأولى القديمة التي أخرجها سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز، وأكمل بعد ذلك من بعده محب الدين الخطي إخراجها لما اعتذر الشيخ عن الباقي، أخذ 3 مجلدات ثم اعتذر عن الباقي فأكملها الخطيب. فهذه الطبعة تأتي قوله في أول السطر، وتأتي قوله في آخر أو وسط السطر، وتأتي قوله في آخر السطر. هناك طبعة أخرى جاءت حديثة يعني قرابة 30 سنة ونحو ذلك، بدأت كل لفظ يبدأ بقوله من بداية السطر. فأنت انظر في هذه النسخة أسهل عليك، ستجد أحيانا الحافظ يقول قوله كذا صلى الله عليه وسلم، تجد المتن فوق هذه الكلمة ليست موجودة فيه. هو يشرح على ما؟ يشرح على رواية أبي ذر التي أخذها بالسماع وبالاتصال إلى أبي ذر الهروي، ومنه إلى من؟ مشايخه الثلاثة، ومنه إلى الفربري، ومنه إلى البخاري صاحب الصحيح. والفربري قد أتقن الصحيح، ونسخته أتقن النسخ، وهي أكثر النسخ انتشارا. فأما كونها أتقن النسخ فلأن الفربري سمعها مرتين، مرة من فربر من الإمام البخاري، ومرة ببخارى، والثانية أنه عنده نسخة الإمام البخاري بقلمه، بقلم من؟ البخاري، وبعضها بقلم وراقه الذي يملي عليه. يعني أنا الآن مع الشيخ حسن نجتمع على كتابة كتاب، فأكتب وتعبت يقول له كمل، أو يكتب هو ويتعب يقول كمل ويملي علي وأنا أنسخ. هذا موجود من أتقن النسخ. أيضا مثال على هذا، على أن النسخة قد تكون بخطين، من أتقن النسخ في هذا مثال نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله. فإن أتقن النسخ الآن بين أيدينا نسخة من مجلدين كبيرين لاثنين من طلابه، تعاونا عليها كل واحد نسخ مجلد، وقرآها على الإمام الشوكاني، عرضها عليه، وأوردا عليه الإشكالات التي أوردت عليهم في بعض الأمور في النيل، نيل الأوطار، وكان هو يجيب عليها على هامش النسخة. هذه النسخة المتقنة، هذه النسخة المتقنة أفادتنا شيئا حينما ظهرت الآن في هذه الإعصار، ما الذي أفادته؟ النسخ القديمة من نيل الأوطار فيها سب الشوكاني لمعاوية وليزيد. يهمنا نحن معاوية رضي الله عنه، ما يمكن أن يفعل هذا الشوكاني، كيف يفعل ذلك وله كتابان في فضائل الصحابة، در الصحابة في فضائل القرابة والصحابة، وتنبيه الغبي في إثبات حق آل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه على الرافضة السبابية للصحابة. أي يتصور من إنسان هذا الكلام يرجع هو بعد ذلك يسب؟ ما يمكن. فلما خرجت هذه النسخة ادعى بعض المحققين أنه حقق طبعته عليها، فقارنتها فوجدت في هذا الموضع السب واللعن، ما يمكن. فلما خرجت النسخة الأخرى صور هذا الموضع، لأن المحقق يعرف قيمة هذا الكلام، صور هذا الموضع من النسخة الخطية التي قرأت على الشوكاني، هذا الموضع وهذا الموضع، موضعان في النيل، صوره تصوير من المخطوطة وجعلها في الهامش، وإذا بالمطبوع الذي فيه السب ليس السب موجودا في المخطوطة التي قرأت على الشوكاني وبخط قلمه التعليق عليها، فعرف أن الثاني حقق، أما الأول حكك، الأول حكك، الثاني نعم حقق، الثاني صادق، وأما الأول فمتشبع. فهذه هي الفوائد يا ناس. يعني مثل هذه القضية هي سهلة؟ يمكن عند من لا يعيرها سمعا ولا يرعيها اهتماما سهلة، لكن عند العالم تسوى الدنيا، تسوى الدنيا يا أحبة. فالشاهد هذه النسخ التي تكون على هذا النحو متقنة فإن المرء يفرح بها. ونحن عندنا في هذا الحديث هذا الذي ذكرته لكم، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث كما في رواية أبي فروة أيضا ذكر هذه اللفظة، وهي لفظة إيش؟ لفظة إيش؟ نعم، قد جاءت من طريقه لكن عند غيره، فدل ذلك، وأبو فروة له طريق عند البخاري. فالشاهد أن هذه الطرق تعينك على التمييز، وأيضا قد جاءت في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وجاءت في حديث عمر، فلها أيضا شواهد من طرق هؤلاء. والإيمان بالقدر حفظكم الله يتضمن أربعة أمور، يتضمن أربعة أمور. الأول العلم، فتؤمن أيها المؤمن الموحد بأن الله سبحانه وتعالى قد علم علم كل شيء جملة وتفصيلا، سبحانه وتعالى علم علم الأمور كلها جملة وتفصيلا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة، سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض، قد علم ذلك كله أزلا وأبدا، فهو العليم الخبير سبحانه. ثم بعد ذلك تؤمن بالكتابة، بأنه تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهو سبحانه وتعالى يعلم وقد كتب ذلك في الكتاب عنده بعدما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، كما جاء ذلك في حديث ابي هريره في الصحيح رضي الله عنه، والحديث في الصحيح: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فدل ذلك على ان القلم ايضا كتابته وخلقه بعد ايش؟ بعد العرش. وكان عرشه على الماء، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلي الهمداني، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من دون فصل زمان. لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، وجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد لربنا الرحمن. فالشاهد أن هذه الكتابة هي كتابة المقادير، كتب الله مقادير الخلق قبل أن يكتب، قبل أن يخلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه. قال الله جل وعلا في هذا إن ذلك في كتاب. الأمر الثالث المشيئة، هذه كلها في القدر، والمشيئة أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يكون شيء إلا بمشيئته، لا يكون شيء إلا بمشيئته، وجميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئته. قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا مبينا ذلك ويفعل الله ما يشاء. وقال جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليروا وليقترفوا ما هم مقترفون. قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه المشيئة هي التي تدل على ما؟ على وحدانية الله، بأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذنه تبارك وتعالى. الرابع من مراتب القدر الإيمان بالخلق، الإيمان بالخلق. والإيمان بالخلق المراد به إيماننا جميعا معاشر الأحبة بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تبارك وتعالى، مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكما قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكما قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، كل أفعالنا مخلوقة. وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري تبارك وتعالى. فأفعالنا مخلوقة له تبارك وتعالى. قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بالخلق الذي نصت عليه هذه النصوص. بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، جاء في حديث عمر تشهد أن لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ حديث عمر المشهور رضي الله عنه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدلنا هذا على أن المراد بالعبادة هي النطق بالشهادتين، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا لفظنا في الكتاب هنا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وعند مسلم في حديث عمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدل ذلك على أن العبادة المراد بها النطق بالشهادتين، وقد جاء ذلك صريحا في بعض طرق هذا الحديث، وهي رواية عثمان بن غياث، حيث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شهادة أن لا إله إلا الله في بعض طرق هذا الحديث. فعندنا هنا قال أن تعبد الله، وفي بعض الطرق الأخرى قال إيش؟ شهادة. فهو مثل حديث عمر ولا لا؟ مثل حديث عمر، مثل حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد جاء ذلك أيضا في حديث أنس بهذا، فعندنا طريق وشاهد. الطريق طريق عثمان بن غياث، وعندنا الشاهد هو حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر رضي الله عنه، وعندنا حديث أنس، حديث أنس. وقوله عليه الصلاة والسلام وتقيم الصلاة يعني المكتوبة المفروضة كما جاء عند مسلم رضي الله عنه في حديث عمر. وقوله وتصوم رمضان استدل به من قال إنه يجوز لنا أن نطلق لفظة رمضان على شهر الصوم بدون أن نضيفها إلى كلمة شهر، لأن بعض العلماء كره أن تقول رمضان، قال لا بد أن تقول شهر رمضان كما قال الله في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أيضا ذكر الشهر، فكره أن تذكر رمضان مفردا، لا بد من أن تضيفه إلى لفظة الشهر، فلا تقول رمضان وإنما تقول شهر رمضان. وهذا الحديث فيه إيش؟ رد صريح، قال عليه الصلاة والسلام وتصوم رمضان، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ذكروا أقوال فيها كثيرة، لكن الصحيح أنه يجوز لك أن تقول رمضان، صمت رمضان، جاء رمضان، دخل رمضان، خرج رمضان ونحو ذلك. ولم يذكر عندنا هنا في هذا الحديث الحج، فهل هو مثل الأول؟ لم يذكر عندنا الحديث هنا في هذا الحديث هنا لفظة الحج، فهل هي مثل الأول يعني القدر؟ تمام، هذا سؤال يرد، الجواب عليه الآن ترونه، وهذا يدل لكلامنا في أول حديثنا. قال بعض أهل العلم إنما لم يذكر في هذا الحديث الحج ولم يرد فيه ذكر له، لأن الحج حينئذ لم يكن قد فرض، لأن الحج لم يكن قد فرض. أجمل شيء قال الحافظ وهذا قول مردود بالروايات الأخرى، قول مردود بالروايات، فإذا جئت بالرواية من يستطيع ينطحك؟ ما أحد يستطيع يقابلك. هذا مردود بما ورد في الروايات الأخرى، فقد جاء ذكر الحج في رواية سليمان التيمي، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيه وتحج وتعتمر، وتحج وتعتمر، بل وفيه زيادة وتغتسل من الجنابة، وتغتسل من الجنابة، بل وفيه زيادة قال وتتم الوضوء، وتتم الوضوء. فجاء عندنا في الرواية ولا لا؟ جاء، فذهب وزال الافتراق أنه لعله في ذلك الوقت لم يكن قد فرض الحج، فالرواية بينته. وقد ورد من طرق متعددة في رواية هذا الحديث، حتى إن بعض العلماء استغرب كيف بعد مع هذه الطرق يوجد من يقول إيش لعله لم يفرض، فقال آخرون معتذرين عنهم ما إما أنهم نسوا وقفوا عليه لكن نسوا، وإما أنهم وقت الكلام ذهلوا عن ذلك فنقل عنهم هذا الكلام. وعلى كل حال سواء كان ذا أو ذاك، فالرواية قد جاء فيها ذكر إيش الحج، فيكون حينئذ مثل حديث عمر ولا لا؟ الإسلام الأركان الخمسة موجودة ولا لا؟ ولكن هنا ما هي موجودة، ففي الرواية الأخرى للبخاري موجودة. ترمم الآن ما يتعلق بالإسلام ولا لا؟ ترمم، وما يتعلق بالإيمان ترمم، وصار مثل سياق حديث عمر ولا لا؟ تماما، إلا لفظة القدر، ولكن وجدناه في مستخرج الإسماعيلي، والمستخرج كما تعلمون ما ذكرناه قبل قليل. فتبين بذلك أن حديث أبي هريرة هنا في أركان الإسلام مثل حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، سواء بسواء، سواء بسواء. طيب بقي عندنا الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال ما الإحسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان معاشر الأحبة مصدر الفعل أحسن، يحسن إحسانا، وهو يأتي متعد بنفسه ومتعد بغيره. أما التعدي بنفسه فكقولك أحسنت القراءة، أحسنت الكتابة، أحسنت التجويد، وهكذا. وأما التعدي بغيره فأن تقول بحرف الجر أحسنت إليه، إذا أوصلت النفع إليه والبر إليه، أي وجه من وجوه الإحسان، فهذا متعد بنفسه وهذا متعد بغيره. والمراد بالإحسان هنا الأول، المراد بالإحسان الذي سئل عليه الصلاة والسلام عنه، المراد به المتعدي بنفسه. فالمراد به هنا إتقان العبادة وإحسان العبادة، فحينئذ يكون الإحسان هنا متعد بنفسه. المراد به إتقان العبادة، إحسان العبادة، مراعاة حق الله تبارك وتعالى. وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الإحسان مرتبتين: أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأولى مرتبة الطالب، والثانية مرتبة الراهب. فالأول الراغب والثاني الراهب. الأولى مرتبة الطالب، مرتبة الراغب، الثانية مرتبة الراهب. فالأولى أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فهذا هو الطالب. ولذلك قالوا فيه: من راعى المحبوب طلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فمن راعى محبوبه طلبه كأنك تراه. فإن لم يكن هذا، هذه هي المرتبة العليا. فالإحسان عندنا فيه إيش؟ مرتبتان. إن لم، وبعضهم يقول واحدة باعتبارها كلها مراقبة لله، لكن في الحقيقة عند التدقيق تجد الأولى أعلى. فإن الأولى مرتبة الراغب الطالب، الطالب الراغب، وهو المحب الذي قد عمر قلبه بمحبة الله تبارك وتعالى، فكأنه يراه سبحانه وتعالى، ولذلك يطلبه. أما الثانية فعبادة إيش؟ مرتبة الراهب، وهذه المرتبة مرتبة الهرب، مرتبة الهرب، الخوف. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه اللفظة ماذا تستشفون منها؟ ماذا تشمون فيها؟ ها؟ لا لا لا، يعني من حيث المعنى، الرهبة، الرهبة موجودة شوية زيد، ها ها، لا، فيها معنى التخويف والتهديد. شوف، إذا ما كنت تعبد الله كأنك تراه، تراه يراك، يعني خف منه، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة دون الأولى. وإذا كان يراك فاعلم أنك لن تفوته في حال من أحوالك، إذا كان يراك فاعلم أنك لا تفوته في حال من أحوالك. والمراد بذلك إيش؟ التخويف، يعني في الخلوات مثل الجلوات، فإنه يراك ولن تفوته. وإذا كان هكذا فهذه الثانية دون الأولى، وإن كانت كلها من الإحسان، كلها من الإحسان، لكن الأولى أعلى. فأرفعهما الأولى، أن يغلب على المؤمن مشاهدة الحق بقلبه. فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، هذا هو. فالبيت هذا إذا عمر بمحبة الله تبارك وتعالى فإنه يقوم بكل شيء مراعاة لمحبوبه الذي يعبده كأنه يراه. وهاتان المرتبتان جميعا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية التي يستحضر أن الحق مطلع عليه فيخافه في كل ما يعمل وفي كل ما يقول، هاتان الحالتان تثمران معرفة الله حقيقة وخشيته. هاتان الحالتان تثمران معرفة الله، المعرفة الحقيقية وخشيته، فلذلك استحق أهلها معية الله له. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهكذا قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن تخشى الله كأنك تراه. هذا طريق أو هذه الطريق هي رواية عمارة ابن القعقاع، أن تخشى الله كأنك تراه. وهكذا قد جاء لها شاهد أيضا من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كهذا تماما. وعليه فالإحسان أعلى المراتب التي جاء ذكرها فيما في حديث أبي هريرة وفي حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في جواب قول جبريل متى الساعة، قال من المسؤول، قول جبريل متى الساعة أي متى قيامها، وقد جاء بهذا اللفظ صريحا متى تقوم الساعة، والمراد بالساعة القيامة. فقال له عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها، ما هنا نافية. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات متى الساعة، فنكس صلى الله عليه وسلم رأسه ولم يجبه، ثم أعاد فلم يجبه، ثم أعاد الثالثة فلم يجبه، ثم رفع بعد الثالثة فقال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والباء في قوله بأعلم زائدة لتوكيد النفي كما نص عليه أهل اللغة. وقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا جاء بعد إظهار شيء من التعجب منه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول سبحان الله سبحان الله، ثم قال 5 لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة، فذكر الجواب هنا. وفي هذا دلالة على أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يجب عليه أن يقول لا أعلم. وقد قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب جبريل هنا، قال المحققون بل أجابه، وهذا هو الصحيح، بل أجابه، فإنه حينما قال لا أعلم هذه إجابة، صح ولا لا؟ يعني أنا ما عندي علم، هذه إجابة، ولو أجابك بما تريد إذا كان عنده علم هذه أيضا إجابة، فهو حينما يقول لك لا أعلم يعني لا علم عندي. وهذا الخلق يجب أن يتصف به المفتي، يجب أن يتصف به المفتي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لجبريل لا أعلم، قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وجبريل نفسه رضي الله عليه الصلاة والسلام قد قال لا أعلم كما جاء في حديث المسند حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأرض، أي البقاع شر وأي البقاع خير وأحب إلى الله، قال لا أعلم حتى يأتي جبريل فأسأله، فجاء جبريل عليه السلام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعلم حتى آتي ربي فأسأله، ثم رافع عليه وجاء بعدها قال يا محمد إنك سألتني وإني سألت ربي فقال أحب البقاع إليه المساجد شرها الأسواق. فهذا جبريل بنفسه الآن يقول لا أعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذه إجابة، إن كنت أنت تعلم فأنا أعلم، إن كنت أنت تعلم فأنا أعلم. فهذه إجابة، فهذا دلالة على أنه يجب على العالم إذا كان لا يعلم ما سئل عنه أن يصرح بأنه لا يعلمه، وهذا لا يعيبه، بل على العكس هذا يزيده في قلوب الناس محبة وثقة. أما المحبة فإنهم يعرفون صدقه وعدم جراءته على الله وعلى شرعه، وأما الثقة فإنهم لا يحبون بعد ذلك أن يسألوه إلا هو، لما علموه مما من خوفه من الله تبارك وتعالى أن يقول عليه بغير علم. والقول على الله بغير علم من أشد الذنوب والآثام. وقد جاء حتى من بعض الإسرائيليات ذكروا الشعبي أن جبرائيل عليه السلام سأل عيسى عليه السلام عن الساعة، ولكن هذا من الإسرائيليات وفي حديث يعني ذكره في هذا الحديث، لأن ما في شرعنا دل عليه، فقد جاء عن الشعبي عن كتب بني إسرائيل أن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل عيسى عن الساعة، سأل عيسى عليه الصلاة والسلام عن الساعة. لا، عيسى عليه السلام سأل جبريل عن الساعة فانتفض بأجنحته وقال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إيش إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقط ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فهنا جبريل انتفض من عظم السؤال الذي سأله إياه، ونحن وإن كان هذا من أخبار بني إسرائيل إلا أن في شرعنا ما يدل عليه، فأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: ما جاء في شرعنا التصريح بأنه حق وصدق هذا نقبله، ما جاء في شرعنا بأنه كذب فهذا نرده، ما لم يأتي في شرعنا هذا ولا هذا فهذا الذي يقال فيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهذا قد ورد معنا فيما أنا رأيت بعض من علق على يعني هذه الروايات في الصحيح وقال ما ينبغي هذا أخبار إسرائيلية. نعم، لكن غفلت عن أخبار بني إسرائيل وأن ثلاثة أقسام، فهنا يؤيدها ماذا؟ ما في شرعنا، وإذا كان يؤيدها ما في شرعنا ما جاءت بمنكر، فلا يغيب الإنسان عن باله ولا عن ذكره مسائل العلم مربوطة بعضها ببعض، وقد ذكر هذا الحافظ الكثير في تفسيره، لأن كتب التفسير هي مظنة الروايات الإسرائيلية. وقوله عليه الصلاة والسلام وسأخبرك عن أشراطها، وجاء في كتاب التفسير عند البخاري نفسه قال عليه الصلاة والسلام ولكن سأحدثك، هنا قال وسأخبرك، هناك في كتاب التفسير في الخمس في سورة لقمان، نعم إن الله عنده علم الساعة، ذكر هناك قال ولكن سأحدثك. وجاء في رواية أخرى من الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال ولكن لها علامات تعرف بها. وجاء في رواية ثالثة فأخبرني عن أماراتها فأخبره بها، فعلم أن سؤاله يعني بعد ذلك قال ولكن سأحدثك، جاء هناك أن هذا التحديث بسبب إيش؟ بسبب سؤال جبرائيل عليه السلام، قال ولكن أخبرني إيش عن أماراتها، فقال عليه الصلاة والسلام وسأخبرك. فالقطعة الأولى من السؤال سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وقوله هنا مختصرا ولكن إيش سأحدثك أو ما هو روايتنا هنا وسأخبرك، هذا كأنه جاء في جواب لسؤال حذف، وهو قوله ولكن أخبرني عن أماراتها، فقال له عليه الصلاة والسلام إخبارا بهذه الأمارات. وجاء في رواية أخرى أيضا رابعة أو ثالثة لا أدري العد عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها، فقال جبريل أجل، وهذه الرواية الأخيرة تعكر على التي قبلها وتحتاج إلى إجابة. فيكون الجمع بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، فقال جبريل أجل فأخبرني عن أماراتها، وبهذا تتسق الروايات كلها، تتسق الروايات كلها. وفي هذه الروايات كم هي عندكم، ثلاثة أو أربع؟ أربع. هذه الروايات فيها قوله عليه الصلاة والسلام سأخبرك، وفي بعضها إيش؟ سأحدثك، وفي بعضها نبأتك عن أماراتها، إن شئت نبأتك عن أماراتها، فقال أجل. هذه الألفاظ التي وردت هنا استدل بها علماء المصطلح، استدل بها علماء المصطلح طبعا في التحقيق غير الاصطلاح، استدل بها علماء أو بعض علماء المصطلح في أن التحقيق أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، كلها سواء، كلها سواء. إذن كيف فرق المحدثون؟ قالوا هم يعلمون ذلك، لكنهم فرقوا وجعلوا هذا اصطلاحات بينهم، لما أخذ بالسماع من الشيخ شيء، ولما قرئ على الشيخ شيء، ولما كان بالإجازة شيء، فهذا اصطلاح، وإلا هم يعلمون أنها بمعنى واحد. وقد أشار إلى هذا البخاري في كتابه، في كتاب العلم، فالتحديث والإخبار والإنباء كله بمعنى واحد. وإنما غاير بينها علماء المصطلح أو علماء علوم الحديث لأمور يريدونها اصطلاحا منهم. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا ولدت، قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولدت الأمة ربها، التعبير بإذا فيه إشعار بتحقق الوقوع. إذا ولدت الأمة ربها، هذه من أشراط الساعة ومن علاماتها، فسيقع لما سيقع، سيقع. فإذا هنا نعم فيه نعم، كما تقول إذا تفوقت أكرمتك، فأنت تجتهد لحصول التفوق، لأنه سيلزمه حينئذ إيش؟ إيش؟ الإكرام. ففيه إشارة إلى ذلك بتحقق. وقد جاء عندنا هنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولدت الأمة ربها، وعند البخاري أيضا في التفسير ربتها، وهو المشهور في رواية، في رواية عمر رضي الله عنه بتاء التأنيث، إذا ولدت الأمة ربتها، يعني المرأة. وعلى كل حال هذا على القول بأن التأنيث هنا للمرأة، مع أن اللغة العربية تحتمل هذا وهذا، وسنبينه إن شاء الله. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها. وجاء أيضا في رواية أخرى من طرق هذا الحديث إذا رأيت الإماء تلد أربابهن، وجاء أيضا في بعض طرقه إذا رأيت المرأة تلد ربها، تلد ربها. والمراد بالرب هنا هو المالك والسيد، والمعنى كما تعلمون حصول الغزو والفتوحات وحصول السبي، حصول السبي، فيسترق المسلمون من هؤلاء السبايا ثم يستولدها أو يطأها فتلد ربها أو ربتها أو ربتها. وهذا القول قول أكثر العلماء، أكثر العلماء، وذكروا أقوالا لكن هذا هو الظاهر في الحقيقة، وإن كان قد قيل غير ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، أي تفاخروا في تطويل البناء، رعاة الإبل البهم في البنيان، والإبل البهم بضم الراء، رعاة بضم الراء، رعاة بضم الراء جمع راع، مثل قول قضاة وقاض. وأما البهم فبضم الباء هكذا، فبضم الباء هكذا عندنا. وفي الرواية الأخرى للأصيل البهم، البهم. وحقيقة الفتح يعني البهم إنما هو إلى الشياه، وأما البهم فيطلق على العظام الكبار وهي الإبل، ومثلها أيضا الفرس يقال لها إيش؟ بهم. قالت زوجة الزبير بن العوام ترثيه وتذم عمرو بن جرموز، قالت في أبياتها المشهورة: غدر ابن جرموز بفارس بهمة، هنا لا الباء بالفتح، بفارس بهمة بالفتح سوى الإبل، فأطلقت على الخيل الفتح، فقالت: غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء، وكان غير معرضي، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائش الرعش البناني ولا اليد، كم من معارك خاضها لم يثنه عنها طرادك، يا ابن فقع الفدفد، والله ربك إن ظفرت إن قتلت لمسلما ويروى مؤمنا حلت عليك عقوبة المتعمد. وقولها يا ابن فقع الفدفد يعني يا سيء الأصل يا رديئه، فإن الفقع أنواع، ومنه فقع الفدفد، الفقع هو الكمأة، فقع الفدفد يكون أكثره تراب فما تستطيع أكله، يعني أصله إيش؟ خسيس، فشبهته في أصله بفقع الفدفد. فالشاهد البهم والبهم، فالبهم يطلق على الإبل فقط، وأما البهم فيطلق على الشاء ويطلق على ما سواه حتى الخيل، حتى الخيل بالفتح. وإنما يأتي البهم المراد بها السود، المراد بها السود، الإبل السود، وهي في لسان العامة اليوم، عوام أهل الإبل في عصرنا يسمونها المجاهيم، المجاهيم بالمين، مأخوذة من الجهمة وهي السواد، مأخوذة من الجهمة وهي السواد. فهذه الإبل السود شر عند العرب، وخير الإبل عند العرب حمر النعم التي جاء وصفها في الحديث. وهل نقف؟ طيب خلاص، لأني رأيتك جئت والإمام هو الذي يملك الوقت في هذا. فقوله عليه الصلاة والسلام الإبل البهم يعني إذا رأيت الأعراب، الأعراب يتطاولون في البنيان، سواء كانوا أصحاب إبل أو كانوا أصحاب إيش؟ أو كانوا أصحاب بهم وهي الشياه، إذا رأيتهم يتطاولون في البنيان فإن هذا من علامات الساعة، وهذا قد وجد عندنا في هذه البلاد وفي غيرها. ولا شك أن هذا فيه دلالة على أن الفقير الضعيف الأعرابي الذي لا يعرف شيئا من البنيان أصبح يتطاول فيه، وهذا دلالة على انقلاب الأمور، فمن بيوت الشعر إلى ما؟ إلى التطاول في البناء، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان كذلك فإن هذا من الآيات التي قد تحققت وحصلت، فدل هذا أيضا على قرب الساعة، وهذا إنما هو في العلامات الصغيرة. أما في العلامات الكبيرة التي بعدها أزفت الآزفة فهذه لم تأتي بعد ولم نرى شيئا منها، ونسأل الله ألا يدركنا شيئا من ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد ما نؤخره إلى لقاء آخر مع الحديث الذي يليه، ولأن الحديث الذي يليه وما بعده في هذا الباب كله بمعناه، نأخذ فقط منه موضع الشاهد بإذن الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن أغادر أريد أن أقرأ عليكم الذي وعدتكم به في هذا الكتاب. انظروا، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحسن علي ابن شيخ الإسلام ومحدث الشام تقي الدين بن محمد ابن أبي الحسين أحمد بن عبد الله اليونيني الحنبلي رحمه الله تعالى بضبط رواية الجامع الصحيح، وقابل أصله الموقوف بمدرسة أبقى أص بسويقة خارج باب زويلة من القاهرة المعزية، الذي قيل فيما رأيته بظاهر بعض نسخ البخاري الموثوق بها وقف مقرها برواق الجبرتي من الجامع الأزهر بالقاهرة، ثم تكلم على ذلك إلى أن قال: وهو في جزئين فقد الأول منهما بأصل مسموع على الحافظ أبي ذر الهروي، وبأصل مسموع على الأصيلي، وبأصل الحافظ مؤرخ الشام أبي القاسم بن عساكر، وبأصل مسموع على أبي الوقت، وهو أصل من أصول مسموعاته في وقف خانقاه السميساطي بقراءة الحافظ أبي سعيد العبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني بحضرة سيبويه وقته الإمام جمال الدين بن مالك بدمشق سنة 76 و600، وحضور أصلي سماع الحافظ أبي محمد المقدسي وقف السميساطي، وقد بالغ رحمه الله في ضبط ألفاظ الصحيح جامعا فيه روايات من ذكرنا راقما عليه ما يدل على مراده، فعلامة أبي ذر الهرويها، وعلامة الأصيلي صاد، وعلامة ابن عساكر الدمشقي شين، يعني اختلاف الروايات أو الزيادات شين، وأبي الوقت ضاء، ولمشايخ أبي ذر الثلاثة الحموي والمستملي الحموي حاء والمستملي ست والكشميه نهاء، فما كان من ذلك بالحمرة يعني باللون الأحمر فهو ثابت في النسخة التي قرأها الحافظ عبد الغني المقدسي على الحافظ أبي عبد الله الأرتاحي بحق إجازته من أبي الحسن الفراء الموصلي عن كريم عن الكشميهني، وفي نسخة أبي صادق، واستمر في ذلك الذي يهم استمر في ذلك إلى أن قال رحمه الله تعالى: وكان الجمال بن مالك، نعم، وقد اعتنى بذلك اليونيني رحمه الله تعالى وأتقن فيما حرر وأحكم، ولقد عول الناس عليه في روايات الجامع لمزيد اعتنائه وضبطه ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة ممارسته، حتى إن الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنه قابله في سنة واحدة 11 مرة في سنة واحدة، تمام؟ ثم قال: ولكونه ممن وصف بالمعرفة الكثيرة والحفظ التام للمتون والأسانيد، يعني من؟ اليونيني الحنبلي، كان الجمال بن مالك النحوي لما حضر عند المقابلة المذكورة إذا مر بلفظ من الألفاظ مما ما يتراءى أنه مخالف لقوانين العربية قال للشرف اليونيني: هل الرواية فيه كذلك؟ يعني هكذا ورد نص الرواية؟ فإن أجابه بأنه منها شرع ابن مالك في توجيهه من حيث اللغة حسب إمكانه، ومن ثم وضع كتابه المسمى بشواهد التوضيح. ولقد وقفت على فروع المقابلة على هذا الأصل الأصيل، فرأيت من أجلها الفرع الجليل الذي لعله فاق أصله، وهو الفرع المنسوب للإمام المحدث شمس الدين محمد بن أحمد المزي الغزولي وقف التنكزية بباب المحروق خارج القاهرة، المقابل على فرعي وقف مدرسة الحاج مالك وأصل اليونيني المذكور غير مرة، بحيث إنه لم يغادر منه شيئا كما قيل. فلهذا اعتمدت في كتابة متن البخاري في شرح هذا عليه، ورجعت في شكل جميع الحديث وضبطه إسنادا ومتنا، ذاكرا جميع ما فيه من الروايات وما في حواشيه من الفوائد المهمات. ثم وقفت في يوم الاثنين 13 جمادى الأولى سنة 1600 بعد ختمي لهذا الشرح على المجلد الأخير منه من أصل اليونيني المذكور، ورأيت بحاشية ظاهر الورقة الأولى ما نصه، سمعت ما تضمنه هذا المجلد من صحيح البخاري بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين اليونيني رضي الله عنه وعن سلفه، وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها، فكلما مر بهم لفظ وإشكال بينت فيه الصواب وضبطت على ما اقتضاه علمي بالعربية، وما افتقر إلى بسط عبارة وإقامة دلالة أخرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام مما يحتاج إليه من نظير وشاهد ليكون الانتفاع به عاما والبيان تاما إن شاء الله. وكتبه محمد بن عبد الله بن مالك حامدا لله تعالى. ماذا قال القسطلاني؟ قلت وقد قابلت متن شرحي هذا إسنادا وحديثا على هذا الجزء المذكور من أوله إلى آخره حرفا حرفا، وحكيته كما رأيته حسب طاقتي، وانتهت مقابلتي له في العشر الأخير من محرم سنة 1997 نفع الله به. ثم قابلته عليه مرة أخرى، فعلى الكاتب لهذا الشرح وفقه الله تعالى أن يوافقني فيما رسمته من تمييز الحديث متنا وسندا من الشرح واختلاف الروايات بالألوان المختلفة. إذا كتبت أحمر اكتب أحمر، إذا كتبت غير ذلك اكتب غير ذلك، وضبط الحديث متنا وسندا بالقلم كما يرى. ثم رأيت بآخر هذا الجزء المذكور ما نصه بلغ مقابلة، قال إلى أن قال ثم وجد الأصل أو الجزء الأول من أصل اليونيني المذكور ينادى عليه للبيع بسوق الكتب، فعرف وأحضر إلي بعد أزيد من 50 عاما، 50 سنة وهو يتلهف إليه، بعد 50 لقوا هذا الجزء الضايع يباع فاشتروه وجاءوا به إلى من؟ إلى القسطلاني. قال فقابلت عليه متن شرح هذا فكملت مقابلتي عليه جميعا حسب الطاقة ولله الحمد إلى آخر ما قال. فكتب اعتني بها على هذا النحو ينبغي أن يعتنى بها. فهذه رواية اليونيني هي موجودة هنا من فرع الغزولي، أما عن مشايخ أبي ذر الثلاثة فهذه التي أريتكم إياها في اللقاء السابق، رأيتموها في اللقاء السابق، وهذه هذا داخلها كما ترون، وهذه التي قلت لكم في اللقاء الماضي كان شيخنا الشيخ حماد رحمه الله يقول عنها المصحف، لأنها متقنة حرفا حرفا. إذا كتب أحمر يكتب أحمر، كتب أخضر يكتب أخضر، كتب أسود يكتب أسود. هذه أتقن نسخة مطبوعة أعلمها أنا على وجه الأرض الآن للبخاري. أما صحيح مسلم فأتقن نسخة أعرفها مطبوعة على وجه الأرض هي هذه، هي هذه التي ترون، وهي طبعة الدار العامرة كما ترون. لكن الناس ما يستطيعون الآن، ما عاد يبغون هذه الطبعات يقرؤون فيها، وما علموا أنها الزبد الصافي تأكله على التمر الحلو. وأما المطبوعات في الغالب هذه التي خرجت فالغالب عليها أنها تجارية، سين شين لام، ما هي سين ما هي شين؟ طيب رواية فلان، لكن ما إتقانها، ما درجتها من الضبط والإتقان؟ إنسان 50 سنة وهو يتلهف ويقابلها، وهناك سنين وهو يقابلها عليها مرتين حرفا حرفا، هذا هو الضبط وإلا فلا. وهذا حفظكم الله من حفظ الله جل وعلا للسنة النبوية أولا ثم للصحيحين ثانيا. هذه الطبعات، هذه الطبعة والتي قبلها من صحيح مسلم، هذه صححها علماء، وكل واحد ممن صححوها مفتي مذهبه، شيخ المالكية في زمانه، شيخ الحنفية في زمانه، شيخ الحنابلة في زمانه، شيخ الشافعية في زمانه، مشايخ المذاهب علما وإتقانا هم الذين عكفوا على ما على تصحيحها وضبطها بأمر السلطان عبد الحميد في الأول وفي الثاني. فاجتمع لها العلماء أول ما جاءت المطابع إلى البلاد العربية. فمثل هذه هي الأصول التي إيش؟ التي ينبغي أن يعتمد طالب العلم عليها في الروايات، في رواية البخاري ورواية مسلم وهكذا. من سنن أبي داود النسخة التي ظهرت في طبعة دار التأصيل، وهكذا في سنن النسائي الصغرى المجتبى الطبعة التي ظهرت في دار التأصيل لابن أبي الصيف نسخة القاضي العلامة ابن أبي الصيف اليمني في القرن السادس، كان يرحل إليه من كل مكان لتسمع عليه إيش نسخته، اعتنى بها وجودها مثل ما اعتنى اليونيني بصحيح البخاري. أما الترمذي فإلى الآن الأخذ فيه والرد كثير، وابن ماجه أقرب وأحسن نوعا ما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع في العمر فأعطيكم منها من النسخ الذي يستحق أن يعض عليه بالنواجذ ويشدد عليه باليدين. فإذا تم ذلك كان بين يدي طالب العلم أصل مضبوط من الأمهات يناطح به الجبال. وهذا فيه أعظم رد أيضا، وهي القضية الثالثة على الذين يطعنون في السنة النبوية. انظر إلى علمائنا كيف أتعبوا أنفسهم وأذهبوا أوقاتهم، لكنها لم تذهب، أجرهم فيها عند الله، حفظوها بالحرف. سمعتم الآن ولا لا؟ سمعتم؟ بالحرف قابلها باللون، ويقول لك اكتب كما كتبت حمرة حمرة أو غير ذلك غير ذلك، لا تغير لأنني هكذا نقلتها. فإذا كان حفظوها لك بزيادة الواو وبزيادة الباء وبزيادة الراء وبحذف الراء، أيقال إن السنة لم تحفظ؟ هذا فيه أبلغ رد على هؤلاء المتهوكين. وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.